الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل بعون الله تعالى وتوفيقه ما بدأناه في الأسبوع الماضي من التعرض لمهمات المسائل التي أثيرت في الفتنة الأخيرة بين المشايخ، ونسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا ويقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ومحاضرتنا اليوم بعنوان الموقف الصحيح من المائلين عن الجادة. وأعني بالمائلين عن الجادة في مقامي هذا صنفين كبيرين، وهما طلاب السوء والدعاة المنتكسون المتلونون المتناقضون. أعني صنفين، صنفا هو من قبيل الطلاب، وصنفا هو من قبيل الدعاة. وأما الصنف المتبقي الذي هو أهل البدع والضلالة، سواء كانوا من الطلاب أم الدعاة، الذين اتضح أمرهم وبان شأنهم من المبتدعة المعروفين، فهؤلاء لا إشكال فيهم والحمد لله، والموقف منهم واضح. وإنما الذي وقع فيه الخلل في الآونة الأخيرة هو الموقف من طلاب السوء المنتسبين إلى السنة وأهلها، وكذلك بعض الدعاة الذين ينتسبون أيضا إلى السنة وأهلها. فهؤلاء، أعني هذين الصنفين، هم الذين سأتكلم عليهم إن شاء الله تعالى. نبدأ بالكلام على طلاب السوء، ولا بد في الكلام عليهم من تمهيد مختصر، وهو في الحقيقة تذكير بأهمية الخلق والأدب في طلب العلم، وأن العلم وحده بدون ذلك لا يغني ولا ينفع شيئا. فليس العلم وحده هو المراد، وإنما العلم يراد للعمل والتقرب إلى الله تعالى ونيل ثوابه ومرضاته. وطالب العلم لا يكون طالبا على الجادة إلا إذا تأدب بآداب العلماء وتخلق بأخلاقهم. والمسألة والحمد لله تعالى معروفة، وإنما المقصود التذكير. وتعرفون قول ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وتعرفون قضية الخلق والأدب عند العلماء وطلبة العلم، وأن الذي يفرط في ذلك لا يحصل شيئا ولا ينفع ولا يفلح. فالمقصود إذن من هذا التذكير أنه لا ينبغي أن يغتر أبدا بطلاب وفير عددهم، ظاهر ذكاؤهم ونبوغهم، عالية همتهم، وافر نشاطهم، واضح تحركهم على الشبكات أو نحوها. لا ينبغي أن يغتر بهم مع فقدانهم للخلق والأدب. ومتى وجد فيهم شيء من ذلك فهناك موقف لا بد من اتخاذه، كما سأبينه إن شاء الله تعالى، لا يحول دونه شيء آخر، ويعد التفريط في ذلك عيبا ونقصا ومخالفة للشرع. إذا تكلمنا بعد ذلك على طلاب السوء هؤلاء، فإن هناك سمة عظيمة لهم، وهي أصل سماتهم السيئة، وهي سوء الفهم وسوء القصد. سوء الفهم وسوء القصد. والعلماء لهم كلام كثير في هاتين الصفتين المرذولتين، لا سيما الإمام ابن القيم رحمه الله، فإنه أطال القول في ذلك في مواطن عدة من كتبه، وبين أن هاتين الصفتين المردودتين هما أصل ضلال الواقع في العالم كله، فما وقع ضلال في العالم إلا من سوء الفهم أو من سوء القصد. فأما سوء الفهم فهو الخطأ والضلال في فهم شيء ما واستيعابه، وأما سوء القصد فهو الخلل الذي يعتري النية في القلب أن لا يبتغى وجه الله تعالى، أن يطلب الرجل رياء أو سمعة أو جاها أو شهرة أو نحو ذلك، أو يكون قصده بث الفساد في الأرض والفتن بين أهل العلم خاصة والمسلمين عامة. فهذا هو الفرق بين الأمرين. وإذا تكلمنا على سوء الفهم فهو شائع جدا، بل هو من طبيعة الإنسان عموما، فلا بد في جنس الإنسان من سوء الفهم، لا بد أن تقع له مواطن يزل فيها فهمه. ولكن المشكلة كلها في الاعتماد على هذا الفهم السيء وبناء المسائل والأحكام عليه، فتجد الطلاب المشار إليهم يدفعهم سوء فهمهم إلى إبطال حق أو إحقاق باطل. فتجده مثلا يحكم على شيء معين بأنه باطل أو خطأ أو مخالفة، وهو في حقيقة الأمر ليس كذلك، وإنما أتي من سوء فهمه. وتجده أيضا يحكم على شيء ما بأنه حق أو هدى أو صواب، وهو في حقيقة الأمر ليس كذلك، وإنما أتي من سوء فهمه. وعلى هذا تنبني الفتنة التي نعيشها الآن. طلاب السوء، ولهذا سأطيل الكلام عليهم، لهم أوفر الحظ في هذه الفتنة التي نعيشها الآن. تجد سعيهم على الشبكات خاصة وفي غيرها، تجد سعيهم بالفتن والانتقادات، فلان أخطأ وفلان أخطأ، وتجد سعيهم في المقابل في الذب عن فلان ما، هو أصاب لم يخطئ، وكل ذلك مبني على سوء الفهم. فالذين انتقدوهم من الدعاء قد يكونون مصيبين، والذين دافعوا عنهم قد يكونوا مخطئين. فسوء الفهم هنا له دور كبير، ولا ينبغي أن يعتذر لأحد في سوء فهمه إلا إذا كانت عنده أهلية الكلام في دين الله عز وجل أصلا. فالذي عنده أهلية الكلام في الدين، إن كان عالما أو طالب علم، عارف مميز، عارفا مميزا، إن كان الأمر كذلك في حق أحد ما، فإنه إذا أخطأ في فهمه يعتذر له، لا سيما إذا لم يترتب على سوء فهمه مفسدة ظاهرة وفتنة واضحة، فهذا يعتذر له. وأما المشار إليهم من طلاب السوء الذين قصر داعهم وانعدمت آلتهم، فليس عندهم شيء من العلم والتأصيل، وإنما هي تخاطيف إنجاز التعبير من هنا ومن هناك، لعله يسمع شرحا أو شرحين، أو يقرأ بنفسه متنا أو متنين، ويظن أنه بذلك حاز كل شيء. فهؤلاء لا يعتذر عنهم، لأنهم لم يدخلوا البيت من بابه، ولم يأتوه من طريقه الصحيح وجادته المستقيمة. وهذا هو الأصل الذي ينبني عليه الفرقان بين العالم والجاهل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولهذا كان من قواعد زلات العلماء في التعامل معها كما بيناه في غير موطن، وقد كتبت في ذلك كتابا والحمد لله، كان من قواعدها وضوابطها أنها لا بد أن تصدر من عالم. فإذا صدر الخطأ من جاهل فإننا لا نعامله معاملة زلات العلماء، لأنه في الأصل صدر عن غير أهل. فهذا أمر. والأمر الثاني ما يترتب على سوء الفهم من الفتن والمفاسد والتحريش والعداوة والبغضاء وعدم سلوك الطريق الصحيح في انتقاد الخطأ لو كان فعلا خطأ، كما سأشير إليه بعد قليل إن شاء الله. فأمثال هؤلاء لا يعتذر لهم في سوء فهمهم، والواجب الضرب على أيديهم والتنكيل بهم كما سأبينه في نهاية المقام إن شاء الله. فهذا بالنسبة لسوء الفهم، كم من أمر يحق وهو باطل، وكم من أمر يبطل وهو حق. وإنما الفصل في الأدلة الشرعية والحجج المرعية إذا تكلم بها أهلها وجرى الكلام فيها على القواعد الشرعية المعتبرة الموافقة لأصول العلماء. وأما سوء القصد فهذا هو الأمر الخفي الذي نسأل الله السلامة منه ومن كل آفة. سوء القصد هذا أمر خطير، ومعلوم أن ديننا كله مبني على الإخلاص لله سبحانه وتعالى وحسن القصد في ابتغاء وجهه عز وجل. وهذا الأمر يتأكد في حق طالب العلم، فإنه لا بد فيه من إخلاص وحسن قصد ونية صالحة في التقرب إلى الله عز وجل. ولهذا كان العالم الذي يفقد هذا الأمر الذي يخل بالإخلاص، طبعا يسمى عالما تجوزا، كان هذا الشخص من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. يؤتى به كما تعرفون في الحديث، يؤتى به يعرفه الله تعالى نعمه فيعرفها، يقول فما عملت فيها، يقول قرأت القرآن، يقول تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن، فيقال كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. فكم من طالب علم يكون عنده سوء قصد يقصد للأصالة الإيقاع والفتنة والتحريش بين أهل العلم، لا يكون قصده حتى لو أصاب الحق في نفس الأمر، يعني حتى لو أراد أن ينتقد أمرا هو في الحقيقة باطل، يريد أن يأمر فعلا بالمعروف وينهى عن المنكر، لو كان مصيبا في نفس فعله أو في نفس الأمر الذي يأتي به، لكن يكون عنده خلل في مقصده. وهذا يعرف من خلال سعيه بالفتنة والتحريش وسلوكه غير السبيل الصحيح في هذا المقام. فهذا أمر يعود إلى سوء القصد. فلان من طلبة العلم يريد أن يوقع فتنة بين المشايخ، فلان من طلبة العلم يريد أن ينتقم، وهذا لا مبالغة فيها بحقيقة، يريد أن ينتقم من الشيخ الفلاني لأنه مثلا جفاه أو عامله معاملة سيئة أو لم يعطه ما يريد، إن كان يريد تقديما لكتاب أو تزكية أو نحو ذلك، فلعل الشيخ يعلم له بعض الأمور فلا يعطيه ما يريد، ولعله لا يكون أهلا لذلك أصلا. فيأتي طالب السوء هذا بدافع الحمية والانتقام والغضب يتصيد له ويبث عنه الأمور التي لا تنبغي ويكذب عليه، وهذا شائع جدا في طلاب السوء الكذب. والأمر كما قال غير واحد من السلف وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، يخدع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. وقالت عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة الكذب مجالب الإيمان، لا يكذب مؤمن أبدا. فكيف إذا كان الكذب مبنيا على سوء قصد والعياذ بالله؟ يكذب حتى يوقع بين الناس، يكذب حتى ينتقم منهم، يكذب حتى يشيع الفاحشة بين الذين آمنوا، والله سبحانه وتعالى قد توعد من يصنع ذلك بأشد الوعيد، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فهذا هو ما يعود إلى سوء القصد، نسأل الله السلامة والعافية. هذه سمتهم الظاهرة. إذا تكلمنا على أفعالهم فعلا فعلا وعلى مواقفهم موقفا موقفا، فإنك تجدها عائدة إما إلى سوء فهم وإما إلى سوء قصد وإما إلى كليهما. ومن جمع الأمرين والعياذ بالله فقد كمل نصيبه من الضلال. من جمع سوء الفهم مع سوء القصد فقد كمل نصيبه من الضلال والهلاك. فهذا هو الأمر الأول الذي نتحدث عنه بالنسبة لهؤلاء. الأمر الثاني في إشاعة الفتن، وهذا من الأمور الظاهرة التي يستدل بها على هذا الصنف الخبيث، أنه لا يسلك الجادة الصحيحة في معالجة الأخطاء والنصيحة للناس. سنفترض أنك أصبت أيها الطالب الخبيث، سنفترض أنك أصبت في انتقادك لشيخك سواء كان شيخك المباشر أو غير المباشر، سنفترض أنك أصبت وأن هذا الشيخ أخطأ، كيف يكون موقفه؟ ما هي الجادة الشرعية في النصيحة لهذا الشيخ؟ نتكلم على شيوخ السنة والسلفية المعروفين بالاستقامة والذين لا يعلم عنهم سوء والحمد لله، كيف يكون النصح لأمثال هؤلاء؟ كما هو مدون في آداب الطالب، وهذا لا يحتاج إلى تأصيل، هذا من المعلومات الظاهرة المقررة عند كل من سلك الطلب، وأما هؤلاء فهم عن ذلك بمعزل. لكن كما بين العلماء في هذا الصدد، أنك تنصح لشيخك بلطف، تبتدئ معه هو أولا. وللأسف الشديد فإن الأمر الذي يقع الآن أن صاحب الخطأ هو آخر من يعلم، صاحب الخطأ الذي يرد عليه هو آخر من يعلم، هو الذي يفاجأ أنه يرد عليه في مسألة كذا. طب يا جماعة، هو أنا ذهبت إلى المريخ ولا إلى الكوكب الفلاني، لا أنا موجوده، لماذا لا تكلمونني؟ لماذا لا تنصحونني؟ لماذا لا تبينون لي؟ فهذا هو الأمر الأول، أنك تبتدئ بالمخطئ. الأمر الثاني، أنك تتحرى الأسلوب المناسب واللائق في مخاطبة هذا الشخص. الشريعة تأمر بإنزال الناس منازلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فمن حق العالم كما هو مدون في آداب الطلب أنك إذا كلمته في شيء أخطأ فيه تكلمه بأدب، وليكن كلامك معه بصيغة سؤال: ما القول في كذا؟ ما الرأي في كذا؟ لو قيل كذا وكان الدليل على خلافه فما القول؟ وهكذا. إن كنت ولا بد ستواجهه بالخطأ إن كانت طبيعته تسمح بذلك، ولا شك أن هذا من التواضع الذي ينبغي أن يكون عليه العالم، فإنك تكلمه بأسلوب مهذب: يا شيخنا لقد قلت كذا وكذا وكذا، والأمر كذا وكذا وكذا. هكذا تكون الأمور. أما أن يبادر بفضيحة الناس على الشبكات ويبادر بنقل الكلام إلى غيرهم، يذهب الطالب هذا إلى شيخ آخر أو داعية آخر فيقول: ما قولك في من يقول كذا؟ قد يسمي وقد لا يسمي، ما قولك في من يقول كذا؟ فيقول: هذا باطل وضلال وكذا وكذا. فيكتب هذا الطالب عنده، ولعله يسجل بدون إذن كما سيأتي التنبيه عليه: فلان يطعن في فلان، أو فلان يرد على فلان، ويضعها عنده، يعني ما أدري إيش أقول، يدخرها عنده يعني، حتى إذا جاء الوقت المناسب أظهرها. ما هذا؟ ما هذا؟ هل هكذا كان السلف؟ هل هكذا كان العلماء؟ هل هذا هو ما تعلمناه في آداب الطلب؟ هذا أمر خبيث، وهذا هو الذي يقال له إشاعة الفتن وفضيحة الناس. عندما ينشر هذا الأمر على الشبكات تجد من يرد من هنا ومن يرد من هنا، وتجد أن الشيخ تجرأ عليه السفهاء وظل خطأه وصار خطأه هكذا منشورا على الملأ، يتناوله من شاء بما شاء. أي شيء هذا؟ وعندما يذاع الأمر بين المشايخ، يذهب إلى الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني: انظر فلان يقول كذا ويفعل كذا وكان له موقف كذا. هذه إشاعة للفتن، هذه إشاعة للتحريش والعداوة والبغضاء بين أهل العلم.
وإنما الطريقة الصحيحة فيما ذكرته لكم، إن كان ولا بد أن يبين الطالب شيئا من خطأ شيخه، إذا كان الخطأ مثلا قد انتشر علانية ويريد أن يبينه حفظا لجناب الدين والشريعة، وإذا كان قد سلك الطرق التي أشرت إليها فلم يفلح، فإنه عندئذ يبين بأدب وطريقة مناسبة، لعله مثلا يكتب مقالا لا يسمي فيه شيخ ولا يجب عليه أن يسمي في هذا المقام. نسلك في مقامنا هذا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد أقوام، يقال مثلا بعض الناس يقول كذا والصواب كذا ويذكر الدليل وتنتهي المسألة. أما أن تتناول الأمور بمثل هذه الطريقة التي نراها الآن فهذا ليس من الجادة أبدا وليس من دين الله سبحانه وتعالى في قليل ولا في كثير. الأمر الثالث يتعلق بنوع من أنواع الفتن في مقامنا هذا، وهو الذي أقول فيه مسائل النفي والإثبات. مسائل النفي والإثبات، يعني إيش مسائل النفي والإثبات؟ يعني ينسب الطالب إلى الشيخ أمرا فينكره الشيخ، يثبت الطالب شيئا فينفيه الشيخ أو العكس. فما الموقف الصحيح في التعامل مع هذا الأمر؟ هذه مسألة حديثية بارك الله فيكم تناولها العلماء في أصول الحديث وعلومه. إذا كان الأمر يتعلق برواية، إذا كان الأمر يتعلق برواية شيء ما عن شيخ ما، هذه المسألة يقول فيها العلماء من المحدثين وغيرهم مسألة تعارض رواية الأصل مع رواية الفرع. الفرع الذي هو التلميذ أو الراوي يحدث عن الأصل الذي هو الشيخ بحديث ما أو يروي عنه رواية ما، فيأتي الشيخ فينكر ذلك. ما الموقف؟ أنقل لكم كلام الإمام أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته، قال: إذا روى ثقة حديثا ورجع المروي عنه فنفاه، فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو ما رويته أو كذب علي أو نحو ذلك، فقد تعارض الجزمان والجاحد هو الأصل، فوجب رد حديث فرعه ذلك، ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقي حديثه، لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك، وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقطا. أما إذا قال المروي عنه لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك، فذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه. انتهى كلامه رحمه الله، انتهى المراد منه، ثم تكلم بعد ذلك في الكلام على من حدث ونسي ومن صنف في ذلك من العلماء. إذن فالقاعدة عندنا بارك الله فيكم أنه يفصل فيها بين حالتين. طبعا أصل المسألة وصورتها في رواية الثقة عن الشيخ، تنبه، فخرج للثقة غيره كما سأنبه عليه إن شاء الله. إذا روى الثقة عن الشيخ، الثقة بالطبع، حديثا، يفصل في هذا الأمر بين حالتين. الحالة الأولى التصريح بالنفي، أن يقول الشيخ ما رويته كذب علي نحو ذلك، هذا جزم بالنفي. ما الموقف في هذه الحالة؟ يقول ابن الصلاح: تعارض الجزمان، جزم الشيخ بالنفي وجزم التلميذ بماذا؟ بالإثبات. قال: والجاحد هو الأصل. الأصل في الرواية عندنا من؟ الشيخ، فإذا جحد فجحده هو الأصل. قال: فوجب رد حديث فرعه ذلك، وجب رد حديث الفرع لأننا نعتمد على رواية الأصل. إذن الحكم في هذه الحالة التي هي حالة ماذا؟ التصريح أو الجزم بالنفي. الحكم فيها أولا أن رواية الفرع ترد، رواية الفرع ترد. ثانيا ما يتعلق بتجريح الفرع، احنا عندنا الآن حالتين أو حاجتين، الحاجة الأولى اللي هي رد الرواية. الحاجة الثانية التي نتكلم فيها الآن التي هي الكلام في الفرع نفسه. طيب الفرع نفسه ده اللي هو الراوي أو التلميذ، هل يجرح بتكذيب شيخه له؟ يقول ابن الصلاح لا يكون ذلك جرحا له، يوجب رد باقي حديثه لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك. يعني هو عندما يقول لا حدثني وسمعت وقال إلى غير ذلك، هو أيضا يكذب شيخه في هذا، وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقطا. يعني لا يقبل تكذيب هذا لذاك ولا ذاك لهذا. يبقى صار عندنا الآن أمران في هذه الحالة. الأمر الأول أن رواية الفرع ترد. الأمر الثاني أنه لا ينفذ فيه تكذيب شيخه له طالما أنه إيه؟ طالما أنه ثقة في الأصل. نحن كل ده نتكلم على إيه؟ على من ثبتت ثقته وثبت تعديله عند أهل العلم بطريق معتبر. خد بالك من الكلام. بناء على الأمر الأول لا يجوز قبول رواية الفرع وإن ثبت توثيقه. فمن قبلها وصدقها في الشيخ فقد أخطأ وأتى منكرا من القول والفعل. خلاص؟ طيب الحالة الثانية التي هي حالة عدم الجزم بالنفي، أن يقول الشيخ لا أذكر أو لا أعرف، تمام؟ هذا ليس فيه جزم. في هذه الحالة يقول ابن الصلاح ذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه، ثم تكلم في شأن من حدث ونفي. هذا أمر وقع فيه غير واحد من الرواة، حتى صنف في ذلك بعض العلماء كالدارقطني رحمه الله. من حدث ونفي، يبقى التلميذ يحدث عن شيخه بحديث، يقول الشيخ لا أذكر أنني قلت هذا أو لا أعرف أن هذا من حديثي، فهذا لا يوجب رد الرواية، فعندئذ تقبل لا ترد. واضح؟ فهذا هو الموقف، بارك الله فيكم، بناء على أصول أهل الحديث، لأن المسألة حديثية. نحن نتكلم في نقل، نقل الأخبار، هذا ده ينظر فيه عند من؟ عند المحدثين. قلت في صورة المسألة إنها مؤسسة على كون الراوي ثقة، وعليه فإذا لم يكن الراوي معروفا بالثقة وإذا لم تثبت عدالته عند العلماء فنحن نتكلم في أمر آخر تماما. وهذا هو الذي يقع في غالب الأحوال التي نتكلم فيها الآن، أنك تجد من ينقل عن الشيخ لا يعرف بالتوثيق أصلا. الآن في الفتن التي نعيشها الآن، يأتي فلان يقول أنا سمعت حدثني الشيخ بكذا وقال للشيخ كذا. طيب أنت أيها الناقل ما صفتك وما شأنك؟ هل أنت عادل؟ هل أنت ثقة؟ من يعرفك من أهل العلم؟ ومن يزكيك؟ ومن يثق بعدالتك؟ فمنها هنا تأتي البلية، يصدق أمثال هؤلاء في المشايخ الذين عرفت عدالتهم وعرف توثيقهم وانتشر ذكرهم الحسن فيما بين الناس يرحمك الله. أي شيء هذا؟ فالخلل الذي يقع الآن بارك الله فيكم أن الراوي الذي يقبل قوله أو تقبل روايته في الشيخ لا يكون معروفا بالثقة أصلا، وإنما يغتر من يقبل كلامه بصلاح ظاهر فيه أو ذكاء ظاهر فيه أو همة عالية فيه أو جهد يأتيه به، يقول انظر يا شيخ أنا كتبت الكتاب الفلاني وصنفت التصنيف الفلاني وفعلت وفعلت، يقول ما شاء الله، فيريد أن يشجعه فيحسن الظن به، وهذا غلط عظيم. ليس بهذا يثبت التوثيق عند أهل العلم، سواء تكلمنا على العدالة أو تكلمنا على الضبط، ولا سيما إذا تكلمنا أيضا على الجانب المنهجي أنه هل يقال فيه من أهل السنة لمجرد هذا؟ هذا أمر آخر تماما لعلي أشير إليه إن شاء الله تعالى في الكلام على الدعاء. فهذا أمر. الأمر الثاني أنني لو سلمت لك بأن الذي ينقل لك الخبر ثقة عدل ضابط، ثم وجدت أن الذي ينقل عنه يكذبه، يقول هذا كلام لم أقله، هذا الرجل كذب علي، فلا يجوز لك أصلا أن تقبل روايته عن الشيخ وإن كان هذا الراوي عندك ثقة. فالله المستعان على أمور الخلل التي تقع في هذا الزمان. هذا كله من جراء انعدام التأصيل العلمي. وأمور الآلات بارك الله فيكم مهمة. الذي يبرز في عقيدة أو منهج أو كذا، نعم نحمده ونستفيد منه إن كان أهلا أن يستفاد منه، لكن تفريطه في علوم الآلة عيب فيه. وعلى هذا التفريط ينبني ما ترونه أمامكم الآن. قبول الأخبار، هذا مسألة الأخبار من ناحية الرواية والقبول والرد، أحكام الرواية وأحكام الأخبار، هذا كله يبحث فيه فين؟ في العقيدة والمنهج؟ لا، يبحث فيه في علم الحديث. فهؤلاء الذين لم ترصف أقدامهم ولم يتأصلوا في هذه العلوم يؤتون من هذه البابة. وأنا أذكر لكم موقفا حتى أتمم لكم هذا المبحث، في أن الأمر لو كان على خلاف ما ذكرته من الصورة الحديثية فإنه يختلف، ومواقف العلماء في ذلك كثيرة، لكنني أذكر لكم موقفا واحدا مشهورا، وهو ما حكاه الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله كما في سؤالات البرزعي له في كلام طويل له على داود الظاهري، داود بن علي. قال: ترى داود هذا لو اقتصر على ما يقتصر عليه أهل العلم لظننت أنه يكيد أهل البدع بما عنده من البيان والآلة، ولكنه تعدى. لقد قدم علينا من نيسابور فكتب إلي محمد بن رافع ومحمد بن يحيى وعمر بن زرارة وحسين بن منصور ومشيخة نيسابور بما قد أحدث هناك. قال: فكتمت ذلك لما خفت عواقبه ولم أبد له شيئا من ذلك. فقدم بغداد وكان بينه وبين صالح بن أحمد حسن، فكلم صالحا أن يتلطف له في الاستئذان على أبيه، فأتى صالح أباه فقال له: رجل سألني أن يأتيك. قال: ما اسمه؟ قال: داود. قال: من أين هو؟ قال: من أهل أصبهان. قال: أي شيء صناعته؟ قال: وكان صالح يروه عن تعريفه إياه. فما زال أبو عبد الله رحمه الله يفحص عنه حتى فطن، فقال: هذا قد كتب إلي محمد بن يحيى النيسابوري في أمره أنه زعم أن القرآن محدث فلا يقربني. قال: يا أبت إنه ينتفي من هذا وينكره. فقال أبو عبد الله: محمد بن يحيى أصدق منه، لا تأذن له في المصير إليه، لا تأذن له في المصير إليه. هذا هو الموقف، بارك الله فيكم. ماذا تجد فيه؟ تفضل. ماذا تجد فيه؟ رجل يريد أن يدخل على الإمام أحمد رحمه الله وهو لا يعرفه، يعني إذا تحقق عندنا إيه؟ أنه ليس بثقة، لا يعرفه بالتوثيق، ومع ذلك فابنه الذي يثق به يريد أن يلطف له من أمره ويريد أن يحسن له من شأنه، ومع ذلك فالإمام أحمد رحمه الله يبحث ويتفحص حتى يكتشف أمره. وأمره الذي اكتشفه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نقل من شيخ ثقة مأمون عنده، وهذا النقل يتعلق بعقيدة هذا الرجل الذي يريد أن يدخل عليه، والزمان زمان فتنة. هذه أيضا من الاعتبارات والقرائن المهمة. ماذا صنع الإمام أحمد وقد قيل له إن الرجل ينتفي من هذا الذي ينسب إليه؟ يعني احنا في مقام إيه؟ إثبات ونفي، وهذا إثبات ونفي في مقام عقيدة الإنسان، عقيدته هو، ما يعتقده، ما يدين الله تعالى به. والذي يحسن من أمر هذا الرجل هو ابن الإمام أحمد، ومع ذلك يقدم عليه جزم شيخ ثقة مأمون عنده فيقول محمد بن يحيى أصدق منه. فهل يقال للإمام أحمد لماذا لم تسمع من داود؟ ما هو ده الذي يقال دلوقتي، انت ليه ما بتسمعش من الطالب اللي الشيخ كذبه؟ شوف المسألة جاية ازاي عشان تعرف الجهل الذي نعيش فيه. الشيخ كذب طالبا مجهولا لا يعرف بعدالة أصلا، يقول لك انت ما بتسمعش منه ليه؟ مش لازم تسمع منه. وينزل المسألة مسألة خصومة بين رجلين، هذه أيضا من الشبهات التي تطرح. يقول لك الرجلان خصمان، الشيخ والتلميذ خصمان، فكيف تقبل قول الخصم في خصمه؟ أقول لك يا أخي ليس الأمر من هذه البابة، لسنا في مجلس تحكيم، وإنما نحن في مقام إثبات ونفي لرواية أو لأمر يتعلق بعقيدة الرجل ومنهجه، فليس هذا من ذاك. وشواهد العلماء أو مواقفهم شاهدة على ذلك كما ذكرته لك. فهل اعتبر الإمام أحمد أن داود ومحمد بن يحيى خصمان فلا بد أن يسمع من داود كما سمع من محمد؟ ليس هذا من ذلك، وإنما نؤتى من سوء فهمنا ومن تنزيلنا للمواقف في غير منزلها ومحلها. فأنا الآن عندما يأتيني طالب أو رجل لا أعرفه أصلا، لعلي أسمع عنه ذكرا طيبا، لعله يكتب كتابا، لعله يقال فيه بعض الكلام الطيب، لكن ليس هذا بكاف في توثيقه. ثم ينسب بين يدي إلى شيخ أمرا فيقول لي الشيخ الذي أعرفه بالعدالة والضبط والثقة والأمانة والرسوخ في المنهج والدعوة إلى الله، يقول لي الشيخ الذي يجتمع فيه كل هذا كذب علي. طيب يا أخي سأفترض أن هذا الراوي ثقة، كما ذكرت لكم الحكم لا يجوز لي أن أقبل كلامه في الشيخ وإن كان ثقة، فكيف إذا كان مجهولا؟ كلا والله، نقول كما قال الإمام أحمد الشيخ الفلاني أصدق منه. يأتيني عن الشيخ فلان أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان، لا، الشيخ الفلاني وهذا أصدق منك، لا أقبل كلامك لأنني لا أعرفك ولا أعرف من يعرفك، ولم يثبت عندي توثيقك، ولم تثبت عندي عدالتك، ولو ثبت عندي لما قبلت كلامك في الشيخ طالما أنه جزم بنفيه عنه. واضح يا إخوان؟ فمعارك الإثبات والنفي التي تقوم الآن لابد أن يفصل فيها بأصول أهل العلم، ولسوء الفهم فيها مدخل، ولسوء القصد فيها مدخل. يعني إيه؟ ينسب الطالب إلى الشيخ أمرا، تفضل، ينسب الطالب إلى الشيخ أمرا فيخاطب الشيخ فيقول لم أقل بهذا الذي نسبه إليه، ويكون قد قاله فعلا، فيأتي الطالب بسوء قصده ونويته فيقول كذب الشيخ، يتهم الشيخ بماذا؟ بالكذب. والشيخ لم يكذب وإنما نسي، مش احنا لسه قايلين من حدث ونسي؟ فلعل الشيخ نسي، ذكره أنت، قل له يا شيخ ألا تذكر لما كلمتك في مقام كذا وكان فلان حاضرا مثلا، أو كنا في المكان الفلاني أو عند الشخص الفلاني، يتذكر. أما أن تبادر هكذا لمجرد نفي الشيخ فتنسبه إلى الكذب، أي شيء هذا؟ وقد يكون الأمر مبنيا على تأويل، وهذا أيضا من دقائق ما يحدث في هذه الفتن. يعني مثلا ينقل شخص عني أنا مثلا أنني قلت قولا معينا في مسألة كذا، فيأتي شخص آخر الذي نقل هو زيد مثلا، يأتيني عمرو يقول لي يا محمد هل قلت بكذا؟ يحوش النقل الذي نقله زيد بناء على تأويل عنده. واضح؟ يعني أنا المثال قد يعوزني الآن، يعني قد لا أجد مثالا صالحا الآن، لكن أرجو أن تكونوا مستوعبين لكلامي. زيد نقل عني شيئا ففهمه عمرو فهما خاطئا، فنقله إلي على حسب فهمي وبالتالي أنكره، أقول أنا لم أقل هذا الأمر بناء على ما نقل إلي، فيأتي زيد يكذبني. شوف المسألة جت إزاي. فهذا من دقائق ما يحدث في هذه الفتنة، ولهذا الأمر بارك الله فيكم يحتاج إلى حكمة عظيمة جدا. نحن نحتاج إلى حكمة عظيمة ورجاحة كبيرة في العقل حتى نفصل بين هذه النزاعات ونحتوي هذه الفتن التي أطلقت من عقالها. وأما أن نسلم هكذا لكل من قال قولا أو لكل من ادعى دعوة، فهذا والله ليس من دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وكلمة البينة دي مش مجرد النقل، لا، ارجع لكلام العلماء، شوف تفسير كلمة البينة دي ايه. ده حتى يا أخي مأخوذ من اسمها في اللغة بينة. بينة يعني ايه؟ يعني حاجة بينة، واضحة، ظاهرة. إنما يجي واحد يقول لك أنا سمعت ويكون واهما أو كاذبا ويقول لك دي بينة، ما شاء الله، ما هذا؟ ما هذا؟ ده حتى أمور الفصل في الأقضية الدنيوية لا تنبني على هذا. يعني أنت النهاردة لما تروح تشتكي واحد في القسم، مش بتبقى فيه تحريات وإجراءات ونظر في الأدلة وكذا؟ ولذلك احنا بنقول إيه، المحاكم حبالها طويلة. وحبالها طويلة عشان إيه؟ عشان كده، ما هو لازم يشوف الشخص ده قال إيه وعمل إيه وسوى إيه، ولما كان في المكان الفلاني والشاهد ده أصاب في الشهادة ولا ما أصابش. مشكلة، موضوع كبير. إنما إن احنا نفصل في أعراض ناس، ومش أي ناس، دول مشايخ، دول أهل علم، دعاء إلى الله عز وجل، نفصل في أعراضهم وننسب إليهم كذا وكذا بهذه الصورة الهزيلة الخبيثة التي لا تحقيق فيها، فهذا والله ليس من دين الله، ولا نرتضيه ولا نقول به أبدا. نعم. الأمر التالي الذي أتكلم عليه بشأن طلاب السوء، وهو الأخير في هذه الجزئية، قضية التسجيل بدون إذن. هذا أيضا مما عمت به البلوى، وصار من أظهر علامات هذه الفئة الخبيثة. نسأل الله تعالى إما أن يهديها وإما أن يقسم ظهرها حتى نستريح منها. التسجيل بدون إذن. الحقيقة أن هذا الأمر من الحرام البين الذي لا يحتاج إلى كلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فأنا عندما أكلم واحدا من أحد المسلمين، بل عندما أكلم طفلا من صغار المسلمين، وأقول له: يا غلام، هل تقبل أن أسجل لك كلاما بدون إذنك؟ أو هل تقبل أنت أن تسجل كلاما لشخص بدون إذنه؟ والله لو أرد هذا الكلام على طفل لاستحى. وقد تكلمنا قريبا في مسألة العذر بالجهل على مسألة التحسين والتقبيح، وقلنا إن الأمور الحسنة أو القبيحة يعلم حسنها وقبحها بالعقل والفطرة في ذاتها. فهذا الأمر الذي أتكلم عليه الآن، الذي هو التسجيل بدون إذن، مما يعلم قبحه في الفطرة والعقل الصريح، فكيف يستجيزه إنسان ينتسب إلى دين الله عز وجل والدعوة إليه؟ وقد دهمني الوقت، كنت أريد أن أذكر لكم نصوصا عن العلماء في هذا، لكن سأحيلكم. العلماء يبنون كلامهم في هذه المسألة على حديث. طبعا الأمر يدخل تحت عمومات واضحة وبينة، وهي حفظ الأمانة، وعدم إفشاء الأسرار، وعدم إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، وعدم نشر الفتنة بينهم. فالقضية عند العلماء تندرج تحت هذه العمومات. ومع ذلك فعندنا أصل خاص، وهو ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. أذكر لكم فقط تفسير العلماء لكلمة ثم التفت، لأنها موطن الشاذ. قال القاضي في مرقاة المفاتيح: إذا حدث الرجل أي عندك أو عند أحد وهو الأظهر الحديث أي الذي يريد إخفاءه ثم التفت أي غاب عنك أو عنه بمفارقة المجلس فهي أي ذلك الحديث وأنت باعتبار خبره وهو قوله أمانة إلى آخر كلامه رحمه الله فليراجعه من شاء. وقال العلامة عبد المحسن العداد حفظه الله تعالى في شرحه لسنن أبي داود: أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان باب في نقل الحديث أي نقل الكلام الذي يسمعه من شخص إلى شخص، ومعنى ذلك أن الكلام إذا كان سرا فإنه لا يفشى، وأما إذا كان غير سر وأنه مما يسمح في إفشائه أو أن المطلوب هو إفشاؤه فإن هذا لا يدخل في المحظور، وإنما الذي يمنع من إفشائه ونقله هو الذي يكون صاحبه يريد كتمانه وعدم إفشائه، هذا هو المقصود بنقل الحديث الذي ترجم له أبو داود. ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله ثم التفت أي ذلك المتحدث، وهذه علامة تقوم مقام قوله لا تفش هذا السر أو اكتم هذا الكلام، فإن هذا فعل يقوم مقام القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أمانة، فكونه التفت معناه أنه يخشى أن يسمعه أحد أو أنه لا يريد أن يسمعه أحد غير الذي يحدثه، فهذه علامة على أنه لا يريد إفشاءه، وعلى هذا فما كان من هذا القبيل فإنه أمانة عند هذا الذي حدث بهذا الحديث، لأن كونه يفعل هذا الفعل دليل على رغبته في عدم إفشائه، ومعلوم أن الشيء الذي وصف بأنه أمانة معناه أنه يحافظ عليه ولا يعديه الإنسان الذي حدث به إلى غيره. نكتفي بهذا من كلامه رحمه الله، ومن شاء تمامه فليرجع إليه. فالحاصل بارك الله فيكم أنه لا يجوز لأحد أن يسجل لإنسان بدون إذن على الإطلاق، والكلام الذي يسجل بدون إذن وجوده كعدمه، وهذا قول العلماء أيضا، بل حتى وأنا أذكر هذا على سبيل الاستئناس ليس على سبيل الاعتماد أيضا، حتى عند القائلين بالقوانين هذه والذين يفصلون في أمور الناس لا يعدون التسجيل بدون إذن دليلا في إدانة الشخص، وهو كلامه، هذا الكلام الذي سجل هو كلام الشخص ليس كلام أحد آخر، ومع ذلك لا يعدونه دليلا عليه، فكيف يعد هذا دليلا من الناحية الشرعية؟ واضح؟ فالكلام الذي يسجل بدون إذن وجوده كعدمه، كأنك لم تسمع، كأنك لم تقف عليه، اضرب به عرض الحائط، لا قيمة له مطلقا. فهؤلاء الطلبة الخبثاء الذين يسجلون للمشايخ بدون إذن ويبثون هذه التسجيلات عبر الشبكات ويستغلونها في إدانة المشايخ لم يصنعوا شيئا، ولم يصنعوا شيئا، صنيعهم هذا خيانة للأمانة، غش للمسلمين، كذب على العلماء، لأنهم لم ينقلوا هذا الكلام بناء على إذنهم، وهذا في معنى الكذب عليهم وفي معنى خيانة الأمانة بنص الحديث، وبالتالي فلا يجوز أن يعول على ذلك مطلقا. فمتى وجدت الرجل يصنع ذلك فاعلم أنه على غير السبيل، وهذا أمر يقدح في عدالته. خد بالك، الذي يسجل بدون إذن مقدوح في عدالته، لا يعتمد على خبره ولا يؤخذ عنه العلم. واضح هذا الكلام ولا لا؟ فلينتبه لصنيع أمثال هؤلاء، ولينتبه لصنيع هذه الطائفة الخبيثة التي تفسد في الأرض. فهذا هو الصنف الأول من الصنفين اللذين أردت الكلام عليهما. الصنف الثاني وهم الدعاة الذين هم ظاهرا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وقد يكونون معروفين بالسنة والاستقامة في فترة من حياتهم الدعوية، ثم إنهم من بعد ذلك يخلطون ويحدثون وينحرفون ويأتون بالمخالفات، فهذا هو الصنف الذي أتكلم عليه. لابد أن يعرف ابتداء أيها الإخوة أن السنة لها نواقض كما أن الإسلام له نواقض. صحيح، هناك أمور تنقض الإسلام ولا يجوز أن يستصحب معها حكم الإسلام في الدنيا أو في الآخرة، كذلك السنة لها نواقض، وكما أن نواقض الإسلام هي المكفرات أو الشركيات، فنواقض السنة هي ماذا؟ البدع والضلالات. والشركيات طبعا من باب أولى، من كفر فهو خارج عن الإسلام بشكل عام وعن السنة بشكل خاص. لكن بالنسبة لمقام السنة، طالما أننا نتكلم في دائرة الإسلام، فنواقض السنة البدع ومحدثات الأمور على حسب دركاتها. فهناك بدعة في العقيدة وهناك بدعة في العمل على حسب أنواعها وأقسامها. المهم أن البدعة تناقض السنة. كلامنا على البدع العقدية والمنهجية بالدرجة الأولى، لماذا؟ لأنها هي التي تقدح في المنهج أصالة. فالذي يكون في حين من دهره على السنة ثم يأتي بمخالفات في عقيدته ومنهجه، لا يجوز لنا أبدا أن نستصحب معه الحكم الذي كان له قبل ذلك. لا يجوز لنا أن نمرر المسائل، لا يجوز لنا أن نمرر الأخطاء، لا يجوز لنا أن نميع الأشياء، بل يجب أن يكون لنا موقف. وهذه الأخطاء طبعا البحث في الأخطاء التي تؤثر على المنهج، وإلا فالأخطاء التي لا تؤثر على المنهج لسنا نتكلم عليها أصلا. فالأخطاء التي تؤثر على المنهج قد يفضل فيها مع الشخص أن يناصح ويصبر عليه، فعندئذ يكون لنا موقف بمقتضى ذلك. وقد يرى من قبل أهل العلم العارفين أنه قد نصح بما فيه الكفاية، أو أنه لا يحتاج إلى نصيحة وأنه لا يرجع عن مخالفته فيحذرون منه، فعندئذ لا يجوز لنا أن نخالفهم بدعوى أنه من أهل السنة أو كان منها وهو من شيوخها وهو من كذا، فنحن نصبر عليه ونعرف مكانه. كلا، يرحمك الله، ليس الأمر هكذا. لماذا أقول هذا ابتداء؟ لأن هناك فئة من الدعاة تظن أن من كان على السنة واشتهر بالدعوة إليها فالولاء في حقه مطلق، وإذا تكلم بأي خطأ أو أتى بأية مخالفة فإننا نمرر المسائل ولا نسقطه ولا نبدعه ونحرص عليه حرصا مطلقا. ولهذا تجد منهم من لا يزال يتولى أبا الحسن المأربي، ولا يزال يتولى عليا الحلبي، ولا يزال يتولى بعض المنحرفين الذين حذر منهم العلماء بناء على سنة قديمة قد عرفت له. هذا غلط عظيم. لابد أن نعرف ابتداء أن السنة لا تعصم صاحبها عن الانحراف، وإنما الذي يعصمه ربه سبحانه وتعالى بمداومته على هذه السنة وتمسكه بها. وأما إذا خذله الله عز وجل وركن إلى ضلاله وجهله وهواه فأتى بالبدع ومحدثات الأمور، فإن السنة القديمة التي كان عليها لا تنفعه بشيء ولا تعصمه عن الانحراف والضلال. ولا يجوز لنا في هذه الحالة أن ندافع عنه بمكانه القديم أو بتزكية بعض العلماء له. هذا غلط كبير لا يأتي به من له أدنى حظ من علم أو تأصيل في منهج أهل السنة والجماعة. وبناء عليه، فإذا كان الشخص معروفا عندنا بسنة أو استقامة أو منهج طيب، ثم وجدناه يخلط، يأتي بالمشكلات، يأتي بالمعضلات، وجدناه مثلا يتكلم في أهل العلم من العلماء الكبار، يطعن فيه، يصفهم بالإرجاء مثلا، يصفهم بالغلو، يصفهم بالجهل، يطعن فيهم طعنا واضحا صريحا بينا لا إشكال فيه، علشان ما حدش يعترض علينا يقول لنا طيب حقيقة الطعن والمراد بالطعن، أنا أتكلم في الطعن الصريح الذي لا إشكال فيه، الذي يتكلم في العلماء بأمر يقدح في منهجهم وعقيدتهم، ينسبهم إلى عقيدة بدعية أو منهج منحرف، هذا يختلف فيه أحد أنه صعب. الذي يتكلم في العلماء بجهالة ينسبهم إلى قلة علم أو جهل، يختلف أحد في أن هذا طعن. الذي يسقط العلماء أو يبدعهم أو ينفر الناس عنهم، يختلف أحد في أن هذا طعن. فعلى هذا أتحدث. هو كان على السنة ثم وقع في شيء من هذا، هل نعامله معاملتنا الأولى له؟ أبدا. لابد حينئذ من موقف، لابد أن نتخذ منه موقفا. لا يجوز لنا أن نستمر في الدفاع عنه. أعني ماذا؟ أعني بالصورة التي يتغافل بها عن هذه الأشياء التي وقع فيها. وإنما موقفنا حينئذ دائر بين أمرين، إما أننا ننصحه ونصبر عليه ولا يمنعنا هذا من الرد عليه والتحفظ من جهته، وإما أننا نحذر منه لأن مخالفاته تستدعي ذلك. أما أن نترك هذين الأمرين جميعا ونتعامل مع الرجل بمعاملتنا الأولى ونتجاهل أمره أصلا، فهذا غلط عظيم. واضح يا إخوان؟ فلابد أن نكون على دراية بهذا. ولأنني أحرص على تعميم المسألة، طبعا شرطي كما ذكرته لكم أنني أتكلم في مسائل، ليس كلامي في الأشخاص لقدر كلامي في المسائل، فأنا كلامي عام يشمل كل أحد، يشمل كل من انحرف عن السنة، ويشمل كل من دافع عن شخص هذه صفته. تمام؟ طيب، نأتي بعد ذلك إلى الأمر الأخير معنا في مقامنا هذا، وهو الموقف الصحيح الذي يجب اتخاذه من هذين الصنفين، طلاب السوء ودعاة الفتن. ومتى يتعين اتخاذ هذا الموقف؟ الجزئية الثانية هذه لعلها تكون الأهم. متى يتعين اتخاذ هذا الموقف؟ أولا، الموقف الصحيح من الصنفين اللذين ذكرتهما يتمثل في التحذير والمباينة والمفاصلة على حسب ما ذكرته من الكلام. طبعا بالنسبة لطلاب السوء نحن نتكلم في حقهم بالزجر على وجه الغلبة. لماذا؟ لما ذكرت من شأنهم، فشأنهم أدعى للزجر، بخلاف الدعاء الذين قد يكون لهم دعوة وكلام مع الناس ونشر للعلم وبث له، فهؤلاء قد يتكلم فيهم بمناصحة وصبر على حسب ما يرى العلماء العارفون بمثل هذه المقامات. وطبعا نحن في مقاماتنا هذه نرجع إلى علمائنا وكبرائنا كمثل الشيخ ربيع بن هادي وغيره من علمائنا. وطبعا نحن نخص الشيخ ربيعا للذكر لتفرده وتخصصه في هذا الباب. فبالنسبة للدعاء يتصور فيهم المناصحة والصبر لمكان انتفاع الناس بهم، ولا نريد أن نهدر جهودهم. لا شك أن اكتسابهم والمحافظة عليهم أولى من إهدار جهودهم. وأما طلاب السوء فهذا الجانب في حقهم يضعف، فكان جانب الزجر في حقهم أولى وأغلب. وإلا فلو تصورنا أنه يمكن أن ينصحوا ويؤخذ بأيديهم، فنعم ما في إشكال. لكن الذي يثير الفتن بهذه الطريقة التي شرحتها لا شك أنه يستحق الضرب على يديه، ولا شك أنه ينبغي لجميع الدعاء، وهذا سأنبه عليه إن شاء الله تعالى في ختام هذه المحاضرات، ينبغي لجميع الدعاء أن يكون لهم موقف حاسم وواضح من هذه الطائفة، لأنها انتشرت وصار لها تحكم ونفوذ على المواقع والشبكات، وصار لها تأثير على بعض المشايخ الآخرين، لعلهم يكلمون بعض المشايخ أو العلماء في الخارج مثلا في السعودية أو في غيره، فعندئذ تعظم البلية وتشتد الرزية ويقع أهل العلم بعضهم في بعض. فلا بد أن يكون لنا موقف حاسم وواضح وصريح بمنتهى الحزم، الذي يعرف عنه هذا لا يسمح له بحضور المجالس، ولا يسمح له بالتصدر في العلم أو الدعوة إلى الله، ولا يزكى ولا يحال عليه ولا يقوى جانبه بأية صورة من الصور. واضح؟ فهذه الطائفة لما ضعف فيها جانب الاستفادة والمحافظة على الجهود أطلقنا القول غالبا لأنه لا بد من الضرب على أيديهم والابتداء بذلك. طيب هذا الموقف الصحيح متى يتعين على الشخص أن يتخذه؟ هذا هو الذي نتكلم فيه الآن. القول العام الذي يضبط هذه المسألة إذا تعين على الرجل أن يتخذ هذا الموقف فإنه يجب عليه أن يتخذه، هذا هو الضابط العام الإجمالي. إذا تعين على فلان، على الشيخ الفلاني أو الداعية الفلاني أن يتخذ موقفا من طالب سوء أو داعية قد انحرف فإنه يجب عليه أن يتخذ هذا الموقف. كيف يتصور تحقيق هذا الضابط؟ نضرب الأمثلة. بالنسبة للطالب، إن كان هذا الطالب يتقوى بهذا الشيخ، إن كان قريبا له، له صلة به، وإن كان هذا الشيخ قد زكى هذا الطالب وأحال عليه وصدره، فهذه كلها مواطن تعين عليه أن يتخذ منه موقفا إذا انحرف. والمراد بالتعين أنه لا ينبغي له أن يكتفي بغيره. نحن عندما نقول تعين يعني إيه تعين؟ يعني وجب عليه هو بعينه، كما أننا نتكلم على فرض العين. فرض العين ما هو؟ هو الذي يجب عليك بعينك، لا يجزئ فيه عنك أحد آخر. فكذلك عندما نقول تعين أخذ الموقف من فلان أو فلان، إنما نريد بذلك أنه يجب على الشيخ المعين أن يتخذ هذا الموقف، لا ينبغي له أن يكتفي بغيره. فبالنسبة للطالب في الأحوال التي ذكرتها خرج بها من كان كما ورد في الحديث من سرعان الناس، في بعض أحاديث سهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، لا أذكر الآن أهو حديث ذي اليدين أو غيره، قال الراوي وهذا في الصحيح: وانصرف سرعان الناس. سرعان الناس يعني إيه؟ يعني الذين لهم حوائج، الذين لهم حوائج أو مصالح، الذين يأتون متأخرين مثلا أو يكونون في مؤخرات الصفوف، الذين من شأنهم أنهم ينصرفون بعد انقضاء الصلاة مباشرة. فهكذا أقول الآن إذا كان هذا الطالب من سرعان الناس، يعني لا يعرفه الشيخ أصلا، هو يحضر مجلسا، وليس كل من حضر مجلس الشيخ نسب إليه، لابد أن ننتبه لهذا أيضا، ليس كل من حضر مجلس الشيخ نسب إليه وحسبت أقوالهم وأفعالهم عليه أبدا، ولا يكون هذا عقل، وإنما نتكلم على الطالب الذي هو مقرب من الشيخ، يعرفه، يثني عليه، يصبره، يزكيه، هذا هو الذي نتكلم عليه. فمثل هذا الطالب إذا ثبت انحرافه عند الشيخ فلا بد لهذا الشيخ بعينه أن يحذر منه ويتخذ منه موقفا ولو بالطرد في أقل الأحوال، يعني إن كان ولا بد لن يتكلم فيها ولا يحذر منه فلا أقل من الهجر، لا أقل من الطرد والإبعاد. وأما أن يستمر على تقريبه إياه وإيوائه إياه فهذا غلط عظيم. فعندنا إذن أمران: الأمر الأول أن يكون هذا الطالب متقويا بالشيخ بأية وسيلة من وسائل التقوية. الأمر الثاني أن يثبت انحراف هذا الطالب عند هذا الشيخ. خرج بهذه الحالة الثانية ماذا؟ ما لم يثبت انحراف. شخص مقرب مني أزكيه وأثني عليه وأقربه وأويه وهو منحرف وأنا لا أدري، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هل يعود إثمه علي أنا؟ هل يعود صنيعه علي أنا؟ وأما إذا ثبت لدي الانحراف فلا، ويقوم مقام الثبوت ما لو عرض علي انحراف هذا الرجل فأعرضت. يعني إيه؟ يعني قالوا لي يا شيخ فلان اللي جالس عندك ده اللي انت بتزكيه وتؤويه وكذا، احنا عندنا أمور تثبت انحرافه، وأنا أعرض. أقول لا، أنتم لا تفهمون شيئا ولا تحسنون شيئا، الرجل عندي ثقة، الرجل عندي ثقة، ويعني أنتم من أنتم حتى تتكلموا فيها؟ لا، هذا يرفع عنه العذر ويقره في المؤاخذة، لأننا نتكلم عموما كأصل عام في دين الله عز وجل أن من تمكن من معرفة العلم ففرط في ذلك فليس بمعذور، أليس كذلك؟ فكذلك هذا الشيخ عرض عليه العلم في أي مسألة من مسائل الدين، دعنا نتكلم في مسألة عقدية أو منهجية، عرض عليه العلم بخلاف ما هو عليه، لا يجوز له أن يقول أكتفي بما عندي ولا أطلع على العلم الذي يأتيني، وهذا الذي يأتيني بالعلم لا يحسن شيئا ولا يفهم شيئا، لا يكفيه هذا أبدا، وليس هذا بعذر له عند الله عز وجل مطلقا. فكذلك الأمر في مقامنا هذا، لأن الأمر دين، هذا الطالب الذي يتقوى بك أيها الشيخ يتصدر في دين الله عز وجل، يدعو إلى الله، يتكلم بالكتاب والسنة ومنهج السلف، فطالما أنه منحرف لا يجوز له أن يفعل شيئا من ذلك، وهذا أمر بدهي. فإذا تسترت أنت عليه وبقيت على إيوائك ونصرتك إياه فهذا أمر فيه بلاء عظيم، وفيه غش للمسلمين، وفيه تعريض لك لسخط الله سبحانه وتعالى وعقوبته. لا مجاملة لأحد على حساب الدين مطلقا، فيقوم مقام الثبوت ما لو عرض عليه الثبوت. واضح الكلام؟ فهذا بالنسبة للطالب. بالنسبة للداعية نفس الكلام، لو أن هذا الداعية قد زكاه هذا الشيخ أو أحال عليه أو أثنى عليه أو قوى جانبه بأية صورة من الصور، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يثبت لديه انحرافه ويقوم مقام الإثبات ما شرحته من عرض الإثباتات أو الدعوة إليها أو انتشار الذكر السيء عامة لهذا الشخص، نشر عنه عموما كلام سيء، نشر عنه عموما أنه يتكلم في العلماء ويطعن فيهم ويفعل ويفعل، أنه قد تكلم فيه، قد جرح فيه، وهو لابد أن تبحث أنت لأنها مسؤولية، لا يجوز لك أن تقول لا والله أنا أكتفي بمعرفتي إياه طالما أنني لا أعرف عنه إلا خيرا فيطرح ما سوى ذلك، كلا، فرض عليك أن تبحث وتنظر. الأمر دين، ومسألة التزكية من أدق المسائل وأصعبها، والأمر عند المحدثين، طبعا هذا الباب أيضا يتكلم فيه على ما هو عليه عند المحدثين، فالأمر عند المحدثين ما كان باليسير أبدا. قال الحسن بن صالح رحمه الله، وهذه شجرة مما كان عليه المحدثون في هذا الباب، قال كنا إذا أردنا أن نكتب عن الرجل سألنا عنه حتى يقال أتريدون أن تزوجوه. ثاني، اكتب هذا، كنا إذا أردنا أن نكتب عن الرجل سألنا عنه حتى يقال أتريدون أن تزوجوه، من شدة التحري. الأمر دين، ليس بهذه السهولة وليس بهذا التمييع والتضييع الذي يكون الآن، وفلان يتصدر وفلان يتكلم وفلان يقول، وهؤلاء هم الذين يأتوننا بالفتن من بعد. هل هذه الفتن التي نعيشها الآن أتتنا إلا من قبل هؤلاء؟ فلو أننا صبرنا وتريثنا وتحرينا لأغنانا الله سبحانه وتعالى عن كل هذا. فالأمر خطير ودقيق، ليس بالسهل وليس باليسير، فهذه مسؤولية كبيرة يا عباد الله. شخص زكى شخصا طالبا أو داعية على حسب ما ظهر له، نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ماشي، أنت في هذه الحالة بين الأجر والأجرين، لكن إذا تبين لك انحرافه أو دعيت إلى بيان انحرافه يجب عليك أن تبحث وتنظر وتتحرى، لأن الأمر دين، فإذا فرطت في ذلك فأنت مؤاخذ. يعني لما نيجي احنا بعد كده نؤاخذه ونقول أنت لم تحذر من فلان ولم تتخذ موقفا من فلان، لا يجوز له بعد ذلك أن يعترض عليها، ولا يجوز له أن يقول إن ثبت انحرافه وإن ثبت ضلاله. طيب يا شيخ ما احنا بنثبته، ها أنا أثبته لك، فما قولك؟ المقام الآن قد تعين عليك، المقام الآن صار فيه تعيين عليك، ها نحن نثبت لك، ها نحن نبين لك، فلماذا لا تقبل؟ واضح؟ وأختم هذه الجزئية بذكر موقفين عظيمين لإمامين من أئمة الجرح والتعديل في هذا المقام، وهذه مسألة كبيرة وأمثلتها كثيرة، في أن العالم منهم قد يزكي أو يجرح على حسب ما يتبين له، ثم يتبين له خلاف هذا الأمر فيرجع، ويكون الرجوع في حقه حقا وحتما ولازما لا ينفك عنه ولا يعدل عنه بزعم أن الأمر كذا وكذا. لم يكن هذا عند أئمتنا والحمد لله. والموقفان مشهوران لا سيما لطلبة الحديث. أحدهما ما أخرجه ابن حبان في كتاب المجروحين عن صالح بن أحمد بن حنبل، وأنا أذكر لكم الموقف بطوله لما فيه من بعض الفوائد، ولولا أن وقتي قد ضاق لنبهت عليها، فسأذكره لكم بطوله لن أقتصر على موطن الشاهد. قال صالح رحمه الله: كنت يوما عند أبي إذ دق علينا الباب، فخرجت فإذا أبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة يستأذنان على الشيخ، فدخلت وأخبرت فأذن لهم، فدخلوا وسلموا عليه، فأما ابن وارة فباس يده. البوس التقبير، وللفائدة كما قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: القبلة عربية والبوس فارسي، القبلة عربية والبوس فارسي. قال: فأما ابن وارة فباس يده فلم ينكر عليه ذلك، وأما أبو زرعة فصافحه، فتحدثوا ساعة، فقال ابن وارة: يا أبا عبد الله، إني رأيتك تذكر حديث أبي القاسم بن أبي الزناد. فقال: نعم، حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد عن إسحاق بن حازم عن ابن مقسم يعني عبيد الله بن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماء، الحل ميتته أو الحلال ميتته. وقال: فقالوا: ما له؟ قلت: شك في شيء، ثم خرج والكتاب في يده، فقال: في كتابي ميت بتاء واحد، والناس يقولون ميتته. ثم تحدثوا ساعة، فقال ابن وارة، هذا موطن الشاهد، قال ابن وارة: يا أبا عبد الله، رأيت محمد بن حميد؟ قال: نعم. قال: كيف رأيت حديثه؟ قال: إذا حدث عن العراقيين يأتي بأشياء مستقيمة، وإذا حدث عن أهل بلده مثل إبراهيم بن المختار وغيره أتى بأشياء لا تعرف لا تدرى ما هي. قال: فقال أبو زرعة وابن وارة: صح عندنا أنه يكذب. قال: فرأيت أبي بعد ذلك إذا ذكر ابن حميد نفض يده. واضح الكلام ولا لا؟ ما قال: والله أصل كذب دي كبير أبي وأنا لم أرى من الرجل هذا، وإنما الرجل غاية أمره أنه يخلط في بعض أحاديثه عن طائفة من الناس، وعند المحدثين طبعا يفرقون بين الأمرين، فرق بين الكذب وبين التخليط في الرواية بسوء الحفظ أو نحو ذلك. فما قال لابن زرعة وابن وارة: لا والله الأمر عندي كذا، ويعني أنا لا أقبل كلامكما، وإنما لزمه أن يرجع عن رأيه، ولزمه أن يحذر من نفس الرجل لأنه زكاه، وتزكيته هذه سينبني عليها عمل، سيتصدر هذا الرجل وسيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر دين، والإمام أحمد هو الإمام أحمد، من زكاه فهو المزكى، ومن جرحه فهو المجرح. نعم. الموقف الثاني، قال ابن الجنيد كما في سؤالاته ليحيى بن معين: قلت ليحيى: محمد بن كثير الكوفي. قال: ما كان به بأس؟ كان قدما فنزل ثم عند نهركم هذا، عند نهركم ذاك، فظننت أنا أنه يعني نهر كرخايا، قلت: إنه روى أحاديث منكرات. قال: ما هي؟ قال: قلت عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير يرفعه نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغ بها. وبهذا الإسناد مرفوعا اقرأ القرآن ما نهاك فإذا لم ينهك فلست تقرأه. فقال من روى عنه هذا؟ فقلت رجل من أصحابنا أعني له محمد بن عبد الحميد الحميدي. فقال هذا عسى سمعه من السندي بن شاهك وإن كان هذا موطن الشاهد وإن كان الشيخ روى هذا فهو كذاب وإلا فإني رأيت حديث الشيخ مستقيما. شوف الكلام يقول أنا والله لما رأيت حديث الشيخ رأيته مستقيما فإن كان قد حدث بهذه المنكرات فهو كذاب أبرأ الله من عهدته. ما قال طيب والله طالما أنك بينت فالحمد لله، لا، لأن المقام فيه تعين عليه، يجب عليه هو على يحيى بن معين أن يبين لأنه هو الذي زكى وهو الذي عدل. واضح يا إخوة؟ فلا بد من هذين الشرطين بارك الله فيكم. وجامعهما كما ذكرت لكم في أول الكلام أن يتعين على المتكلم أن يتكلم في هؤلاء المنحرفين ويتخذ منهم موقفا سواء كانوا من العوام أو من الخواص. هذا نهاية الكلام في مقامنا هذا، وأختمه بما وعدت به من الجواب عن الإشكالات التي يبديها بعض إخواننا بالنسبة للمحاضرة الفائتة، وقد وضعت إعلانا بذلك على الموقع وأنا أنبه عليه بينكم الآن. من كانت عنده إشكالات في أي محاضرة من المحاضرات فليكتبها وأنا أتولى الجواب عنها إن شاء الله تعالى في المحاضرة التالية. فهناك بعض الرسالات وصلتني على البريد الإلكتروني وكذلك على بريد الهاتف فأنا أتعرض لها إن شاء الله تعالى، ومعظمها في مسألة العزل من جهة التوقف الذي أبديته فيها. فقبل أن أجيب عن هذه الإشكالات أوضح أولا توضيحا إجماليا ما سبق أن ذكرته وهو واضح والحمد لله تعالى، لكن يبدو أن الأمر أشكل عند بعض إخواننا فأنا أوضحه بدرجة أكبر إن شاء الله تعالى حتى يكون الأمر تمهيدا للأجوبة عن السؤالات وبالتالي يسهل الإحالة على الكلام إن شاء الله. هناك فرق أيها الإخوة بين قولي أنا الذي تقلدته وبين الأقوال الأخرى التي عرضتها من قال بجواز ما وقع لمرسي ومن قال بعدم جوازه، ولا بد أن نفرق ابتداء بين المسألة النظرية من جهة التأصيل وبين المسألة العملية الواقعية من جهة الواقع الحال. فعندما تطرقت إلى الواقعة العينية التي وقعت قلت هناك قولان، قول بالجواز وقول بعدم الجواز، لن أعيد الكلام في ذلك حتى لا يطول المقام، لكن كان أكبر همي وهذا هو ما أوضحه الآن وقد كان واضحا والحمد لله، لكن كان أكبر همي أن أبين أن القولين ليس مأخذهما مأخذا بدعيا، هذا هو ما كنت أريده بالأصالة. كنت أريد أن أثبت وقد أثبتت والحمد لله بفضل الله عز وجل أن هذين القولين بين الصواب والخطأ، إن كان القول الأول خطأ فليس قولا للمبتدعة وإن كان القول الثاني خطأ فليس كذلك قولا للمبتدعة. هذا أمر مهم جدا. لماذا؟ لأن المسألة عندما طرحت بني عليها ولاء وبراء، فصار يقال في من قال بالجواز إنه قائل بقول المعتزلة، هذا غلط عظيم لما بينته من اختلاف المآخذ. الذي جوز ما وقع لمرسي لم يكن مأخذه مأخذ المعتزلة، لم يجوز العزل بالفسق أو البدعة، هذا هو الذي أردت أن أبينه حفظا لمكانة المشايخ بالحق والدليل والبرهان. لسنا نجامل في دين الله تعالى أحدا والحمد لله، لكن طالما أن المشايخ الذين قالوا بذلك ليس مأخذهم بدعيا فلا يجوز لنا أن ننسب إليهم قول المبتدع، وسأبين هذه القاعدة إن شاء الله تعالى بدرجة أكبر عندما نتكلم على مسألة الشيخ الألباني رحمه الله وما يقال فيه أو ما ينسب إليه من الإرجاء. فهذا هو الأمر بالنسبة للقولين المذكورين عن المشايخ في هذه المسألة، القولان بين الصواب والخطأ. من رأى أن القول الأول صحيح فلا يجوز له أن يشنع على القول الثاني، ومن رأى أن القول الثاني صحيح لا يجوز له أن يشنع على القول الأول. وأما قول الفقير إلى الله الذي هو التوقف، فقد بينت أن المسألة لا بد أن تؤخذ باعتبارات متعددة، لا يجوز أن تؤخذ باعتبار واحد، وهذا هو ما استشكله الإخوة كما سأبين لكم. الإخوة استشكلوا اعتبارا واحدا فقط، وهو الاعتبار الذي قلت فيه إنه خروج. أنا قلت المسألة مركبة من خروج وعزل، واضح؟ الخروج الذي وقع أولا من قبل الناس هذا لا إشكال عندنا فيه، فالإخوة نظروا إلى هذا الجانب أو ما يشبهه فاستشكلوا الأمر، والمسألة ليست كذلك. المسألة فيها اعتبارات متعددة، وقد ذكرت لكم أن وزير الدفاع نفسه عندما تكلم فيها لم يقتصر على قضية الإرادة الشعبية، يعني لم يقل فقط إنني فعلت ما فعلت نزولا على إرادة الشعب، وإنما علل المسألة بأمور أخرى. قال والله نحن جلسنا ونصحنا وسعينا وأعطينا مهلة وفعلنا كذا وفعلنا كذا، يريد أن يبين لك أنهم اضطروا إلى ما فعلوا اضطرارا. لست بصدد الحكم لأنني متوقف وسأبين لكم، لست بصدد الحكم على هذا الكلام، لكن أريد أن أبين أنه يؤثر على نظرتك للمسألة، والذي ينظر للمسألة بمعزل عن هذا عندهم قصور. فعندنا الآن اعتباران رئيسيان، الاعتبار الأول أننا ننظر إلى ما وقع من الناس الذي هو عندنا خروج لا إشكال فيه، وبالتالي يكون هذا العزل تنفيذا لهذا الخروج وتنفيذا للديمقراطية على حد زعمهم، فهذا لا إشكال في عدم جوازه عندنا، هذا اعتبار أول. الاعتبار الثاني ما ذكرته من قضية حقن الدماء وتجنب الفتن العظيمة التي كان يمكن أن تحدث لو لم يعزل هذا الرجل، وهذا هو الذي صرح به وزير الدفاع. يعني عندما أنظر إلى هذا لست أنظر إلى أمر خفي، ولست أعتبر بقرينة خفية، وإنما أعتبر بكلام ظاهر. طيب، هل هذا الأمر الذي هو حقن الدماء يسوغ العزل؟ ماذا قلت لكم في المحاضرة الماضية؟ أكره أن أقيس فتزل قدرا بعد ثبوتها. لماذا؟ لأن الذي وردت به النصوص وورد به كلام العلماء في حقن الدماء هو التنحي، هو التنحي. الأصل في ذلك ما هو؟ كما تعرفون حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه بتخليه عن الحكم جمعا للكلمة وحقنا للدماء. فلا إشكال عندنا، وهذا قول العلماء وهو معروف لدى طلبة العلم، لا إشكال عندنا في جواز تنحي الحاكم حقنا للدماء. طيب، هل يقاس العزل على التنحي؟ أنا أتهيب القول في ذلك، لأجل هذا توقفت. الإخوة ظنوا أنني توقفت على الاعتبار الأول فقالوا كيف تتوقف؟ كلا، وإنما توقفت على هذا الاعتبار الثاني لأنه يؤثر في المسألة. لا يجوز لك أن تنظر إلى الشيء من جانب واحد فقط، لا سيما إذا بحثت في مسألة واقعية عينية، لا بد أن تنظر إلى الواقع بجميع ظروفه وأحواله. واضح يا جماعة ولا لا؟ فأنا الآن عندي اعتباران أساسيان. الاعتبار الأول ما وقع من الخروج الذي لا إشكال فيه عندنا والحمد لله. الاعتبار الثاني ما وقع من الاقتراح، أن القوم وجدوا أنفسهم في حالة معينة، هذه الحالة المعينة ستقع فيها حرب أهلية ولا ينبغي أن تأخذنا الحمية فننكر ذلك، مش عايزين الحمية و نصرة السنة والغير عن الدين تخلينا نغفل عن الجزئية دي. دي جزئية مهمة جدا، محدش يستطيع أن ينكش أنه كان من الممكن جدا بل كان من الغالب أن تقع حرب أهلية، والحرب الأهلية شرها عظيم، شرها عظيم عظيم عظيم، وتورط الجيش فيها أكبر بكثير من تورطه في سيناء عندما يفهم هذه الأمور. واضح؟ فالقوم وجدوا أنفسهم في حالة هكذا. طيب يا رجل تنحى، وهكذا قال السيسي نفسه، وزير الدفاع نفسه قال هذا، قال عرضنا على الرجل أن يتنحى فرفض. طب يا جماعة نجلس، طب نتحاور، طب تعالوا يا جماعة الإخوان، تعالوا يا فلان، تعالوا يا فلان، ما فيش حال. ألم يقل هذا وزير الدفاع ولا أنا بجيب كلام من عندي؟ فالرجل تكلم بالأمرين معا، تكلم بالإرادة الشعبية وتكلم بالإيه؟ بقضية الاضطرار التي وقعت. فأنا أقول بالنسبة للأمر الأول هذا لا إشكال عندنا فيه، لو الناس خرجت، لو صورة المسألة هكذا، خرج الناس فعزل أهل الحل والعقد الحاكم بناء على خروج الناس مباشرة، فهذا غير جائز قولا واحدا، قولا واحدا. ومن جوز العزل في هذه الحالة فهو مخطئ مخطئ مخطئ. واضح؟ وأما إذا وجد أهل الحل والعقد أنفسهم في موقف اضطرار وإن كان في الأصل غير جائز، العلماء بارك الله فيكم، وهذا نظر فقهي دقيق جدا عند الفقهاء والأصوليين، ينظرون إلى مآلات الأشياء كما ينظرون إلى بداياتها. يعني أنا ما احكمش على الشيء بناء على أصله بس، لا، ممكن يكون الشيء في الأصل حرام ولكن يؤول بك إلى أمر معين يسوغه أو ينزله في منزلة الضرورة وهو في بدايته حرام، وهذا له أمثلته المعروفة عند الفقهاء، ويعدونه من أمثلة القاعدة المعروفة، الضرورات تبيح المحظورات. أنا لا أسوغ يا جماعة، تنبهوا، أنا أقول أنا متوقف وأشرح الوجه الذي دفعني لهذا التوقف، خلاص. فهذه مسألة مهمة جدا، لا بد لك أن تنظر إلى الأمرين معا، الاعتبار الأول أو الأمر الأول لا إشكال فيه عندنا، ولو أنهم عزلوا الرجل لأمر يعود إلى فسق أو بدعة فهذا لا إشكال عندنا في عدم جوازه، لكن نحن ننظر الآن في الاعتبار الثاني الذي لم يتكلم فيه من قال بعدم الجواز، الذي قال إنما وقع خروج يريد أنه حرام لا يجوز، لماذا لم يتطرق إلى هذا الجانب الذي هو جانب الاضطرار وحقن الدماء وتلافي المفسدة الأعظم، دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما؟ لماذا لم يتطرق إلى هذا المقام؟ إن كان عنده جواب فليذكره حتى نستفيد. أنا أقول لكم هذا يوجب عندي توقفا، أنا أتهيب، لو أنني قلت يجوز هذا أمر صعب، لأن النصوص إنما وردت بماذا؟ بالتنحي. طيب قياس العزل على التنحي، لا شك أن العزل والتنحي بينهما فرق، فأخاف أن يكون قياس أحدهما على الآخر قياسا مع الفارق، قياسا فاسدا، وأخاف أن تلزمني بذلك لوازم لا أستطيع الانفكاك عنه. يقول لي طيب يلزمك كذا ويلزمك كذا ويلزمك كذا، لا أستطيع أن أفك عن هذه اللوازم. طيب لو أنني قلت يحرم، أخاف أن يكون في المسألة سعة من جهة النظر في المصالح والمفاسد في هذا المقام، فلأجل هذا توقفت إيثارا للسلامة، وأحب أن يسأل في ذلك عالم من علمائنا الكبار، لأنها مسألة كبيرة، هذه مسألة صعبة ونزلة دقيقة جدا، لابد أن تحسب فيها حساباتها بمنتهى الدقة. وأذكر عندما كنا في محاضرة أخينا الشيخ الفاضل هاني ابن بريك وفقه الله تعالى عند إخواننا في منشأة ناصر، وكنت موجودا في هذه المحاضرة، كان هذا يوم الأربعاء قبل الماضي، والمحاضرة موجودة مسجلة يعني وموجودة على المواقع. فلما وجه إليه هذا السؤال قال وفقه الله تعالى سألوا عالما من علمائنا الكبار، لأنها مسألة صعبة لابد من تحسبها حسابات دقيقة جدا، ولابد من فقه في مقاصد الشريعة، لابد من نظر في المقاصد كما أنه ينظر في الأحكام، ولابد من إعمال مقاصد الشريعة العامة في المصالح والمفاسد. فإن أدى هذا النظر إلى جواز لدى العالم فليجزم به، وإن أدى إلى عدم جواز فليجزم به، وأما مثلي من طلبة العلم المساكين فلا يصح لهم أن يتقحموا القول في هذه المسائل. من أنا حتى أقيس؟ وده قياس إحنا مش بنقيس في مسألة فقهية، دي مسألة كبيرة جدا. من أنا حتى أقيس؟ لأجل هذا قلت أكره أن أقيس فتزل قدم بعد ثبوتها. واضح يا جماعة؟ فهذا هو مسوغ التوقف لديه. التوقف إنما هو توقف في واقعة عينية لأجل هذه الاعتبارات التي ذكرتها، ليس توقفا في جانب لا يجوز التوقف فيه الذي هو الخروج الواضح والمخالفة الصريحة لشرع الله سبحانه وتعالى. هذا توضيح إجمالي أذكره قبل الجواب عن السؤالات. نعم تفضل. عليكم السلام. هذا سؤال ورد عبر الهاتف يقول: حضرتك قلت إن ما حدث من الناس كان خروجا، لكن موقف الجيش لا تستطيع أن تجزم به لتحكم فيه. السؤال: إذا جزمت بأن ما حدث من الناس كان خروجا، كان من الأولى أن يقف الجيش مع الحاكم يستصلحهم كما فعل الرئيس الحالي ضد مظاهرات الإخوان كما كتبت في بصائر في الفتن الأخيرة، لا أن يعزل الحاكم؟ ثم إن المصلحة في حقن وحقن الدماء في التمسك بالسنة، بل إن الجيش كان من الممكن أن يسيطر على الناس أكثر من الإخوان لأنهم أشياع السابق ومن والاهم، ونحن في مفسدة عظيمة اليوم لا نعرف كيف ستنتهي، والجيش في أزمة في سيناء حفظه الله من كل سوء. طبعا بالنسبة لقضية وقوف الجيش مع الحاكم هذا لا إشكال فيه عندنا ولم نتطرق إليه أصلا، وقد شرحت لكم مسوغ التوقف أننا الآن في واقعة معينة وفي ظرف معين، لا الناس يريدون أن ينصرفوا ولا الرجل يريد أن يتنحى. واضح؟ ولابد أن ينظر أيضا في بعض الاعتبارات الأخرى من جهة كثرة العدد. لست أقصد أن هذا يؤثر، حاشا لله، لكن أقصد من ناحية التعامل. طيب الجيش الآن سيتعامل، هو سيقف مع الحاكم، طب سيتعامل مع ما أدري العدد كم، كان عدد كبير، مش عايز أذكر الرقم تحديدا لا يعني، لكن عدد كبير، هيتعامل إزاي مع العدد ده؟ أنت تريد كان يجب أن يقف مع الحاكم، ماشي أنا معك، ماذا كان سيصنع؟ هب أنه وقف مع الحاكم وأمر الناس بالعودة إلى بيوتهم فلم يرجعوا، ما الحل؟ نعم. وأما قضية أننا الآن في مفسدة عظيمة، أو قال أولا حقن الدماء في التمسك بالسنة، إيه نعم حقن الدماء في التمسك بالسنة، والتمسك بالسنة يقتضي ألا يخرج الناس أصلا، هذا هو التمسك بالسنة. فعليكم السلام. فإذ قد خرج الناس وصار الأمر إلى ما صار إليه، فنحن أمام مفسدة حقيقية لا بد أن يحسب حسابها. وأكرر الكلام لئلا يساء الفهم، أنا لست أسوغ، لو سوغت لصرحت ولا أهاب أحدا والحمد لله، لكن المسألة كبيرة أتهيب القول فيها. ثم قال إن الجيش كان من الممكن أن يسيطر على الناس، هذا ظن، من أين لك هذا؟ هل تستطيع أن تجزم به؟ وهل تستطيع أن تجزم أن جميع من خرج على مرسي كان من اسمهم الفلول؟ هل تستطيع أن تجزم بهذا؟ وأعتقد أن كل من تابع المسألة يعرف معرفة حقيقية. نريد إنصافا يا جماعة، نريد إنصافا، كان هناك نسبة كبيرة جدا من عوام الناس، لا نستطيع أن نقول جميعهم كانوا من الفلول أو من أمن الدولة أو من كذا، ما نستطيع أن نقول هذا، والله تعالى يحب الإنصاف. أما قضية أننا الآن في مفسدة عظيمة والجيش وضع صعب وكذا، فأنا أشرت إلى هذا في ثنايا التوضيح. نحن نقارن بين مفسدتين، الأمر الذي وقع كان لابد فيه من دماء وكان لابد فيه من مفاسد، فالوضع القائم الآن قد يكون تلافيا لوضع أخطر، قد تكون الدماء التي أريقت بعد ذلك أقل بكثير من دماء كانت ستراق لو لم يعزل الرجل، لا نستطيع أيضا أن نجزم بهذا الأمر. وضع الجيش في سيناء لا شك أنه صعب، ولكن تورطه في الحرب الأهلية كما أشرت إليه أصعب بكثير. نعم. نفس السائل ذكر رسالة أخرى أولها يتعلق بالشيخ رسلان. أنا كما أوضحت لكم لست أدافع عن فلان ولست أرد على فلان، وليس لي أي تعلق بالأشخاص، أنا أتكلم في مسائل. فإذا كان هناك إشكالات تتعلق بكلام أحد آخر من المشايخ ارجع إلى المشايخ، لأنه أيضا أحد الإخوة على البريد الإلكتروني ذكر إشكالا يتعلق بالبيان الذي أنزله المشايخ في الشيخ هشام. من أشكل عليه أمر في البيان فليرجع إلى المشايخ، من أشكل عليه أمر يتعلق بالشيخ رسلان، بالشيخ حسن بن عبد الوهاب، بالشيخ علي موسى، أي أحد، المشايخ موجودون. هل تسألني أنا؟ وهذا أيضا من الخلف الذي ذكرته في صلب المحاضرة. صاحب الخطأ آخر من يعلم. يا أخي أنت ترى أن الشيخ أخطأ في كذا، كلمه لعل الأمر لم يتضح لك أنت. فأي أمر يتعلق بالمشايخ لست أتكلم فيه ولست مسؤولا عنه. في ثنايا الرسالة، لأنه تكلم في هذا ويعني قال في الشيخ رسلان كذا وكذا، ثم قال في آخر الرسالة: ظهر من كلامك بارك الله فيك أنك تجوز العزل حقنا للدماء والمصالح والمفاسد. الأمر كما بينته لكم، لعل هذا الأمر أشكل عليه، لعله قصرت عبارتي، كلا لست أسوغ هذا الأمر، وإنما أنا متوقف فيه لأنه لم أقف فيه على كلام صريح للعلماء، ولا أستطيع أن أقيسه، ولا أستطيع أن أتكلم في هذه المسألة. نفس الشخص أرسل رسالة أخيرة، قال: أحسن الله إليكم، يحدث في تونس الآن مثل ما حدث في مصر، وآخر شيء وصل لعلمي أن السلطات التنفيذية هناك وقفت بجوار الحاكم وطلبت من الناس العودة إلى منازلهم، هل هذا موقف صحيح أم يجب عليهم عزل الحاكم؟ أقول هذا التتم فقط أذكرها لئلا يعني يقع في قلبه شيء. قال: الله يعلم أني ما سألتك إلا للعلم، وأنا أحسن الظن بك يا أخي الكريم، ولست أفترض فيك يعني أمرا سيئا، وأسأل الله تعالى أن يعفو عني وعنك. لكن بالنسبة لموقف السلطات في تونس، أنا أيضا والله لست متابعا، لكن إن كان الأمر كذلك فلا إشكال أن هذا هو الموقف، كما أوضحت في المحاضرات الماضية وكما أوضحت آنفا في هذه المحاضرة. لسنا نقول أبدا ولسنا نقصد إطلاقا أنه كلما خرج الناس عزل الناس الحاكم، أبدا، معاذ الله أن نقول هذا. والموقف الذي يجب على أهل الحل والعقد أن يتخذوه هو في مساندة الحاكم، هذا هو الواجب ابتداء. لكن إذا وصلنا إلى أمر صار فيه اضطراح، صار فيه ضيق، لا الناس بتستجيب ولا الحاكم بيستجيب، إيش نصنع؟ هذا هو موطن السؤال وهذا هو موطن الإشكال في هذه المسألة. سائل آخر رسالته عبر الهاتف أيضا قال: ذكرتم أن الحاكم هو عدلي منصور وليس السيسي أخذا بالظاهر، فيلزمك أن تأخذ بالظاهر أيضا بأن العزل هو استجابة للشعب، فيكون بذلك خروجا محرما وعملا بالديمقراطية. وأخشى أن يشبهك أحد بما قاله الحويني في أعقاب نكسة يناير لما قال إن الأمر صعب القراءة أو نحو ذلك. شوف يا أخي الكريم، كما أوضحت لك آنفا بالنسبة لقضية الأخذ بالظاهر، الأمر الذي اعتبرته من جهة المصالح والمفاسد كما أوضحت آنفا، وهذا رد على إشكاله، ليس اعتبارا بقرائن خفية، وإنما هو أمر صرح به وزير الدفاع وصرحت به السلطات التي كانت قائمة آنذاك. فأنا لم أعدل عن الظاهر لأمر خفي، وإنما اعتبرت بأمر ظاهر آخر، هذا شيء. الشيء الثاني في المقارنة بالحويني، وهذا في الحقيقة من الغرائب، لأن الحويني توقف في ماذا؟ توقف في نفس أصل السنة المتعلق بالحكام والمتعلق بالخروج. مسائل الحكام غير منضبطة أصلا عند هذا الرجل، لأجل هذا ذم توقفه. وأما توقفي أنا فقد شرحته لك مفصلا، أفترى أنه كتوقف الحويني؟ يعني لا أريد أن أشتد على السائل، وهو إن شاء الله تعالى نفترض فيه حسن النية لعله أشكل الأمر عليه فعلا، لكن من قال هذا فهو غالط جدا. وبالمناسبة وللفائدة المهمة، التوقف لا يذم إلا في الأمور الواضحة البينة التي يدل عليها الدليل القاطع الصريح. لأجل هذا ذم الواقفة في فتنة خلق القرآن، وأخشى أن يقول قائل أنت مثلهم. يعني أخشى أن يأتي أمثال هؤلاء، لا سيما المتعصبون للشيخ فلان أو الشيخ فلان، ويقول أنت كالواقفة في مسألة القرآن. فالتوقف بارك الله فيكم إنما يذم في هذه المواطن، وأما التوقف عند تعارض الأدلة ظاهرة أو إشكالها من غير أن يكون هناك نص صريح أو حجة بينة فهو واجب، مش بس جائز، ده واجب. يجب على العالم أو المتكلم في دين الله عز وجل أن يتوقف في المسألة المعينة إذا أشكلت عليه، واضح؟ فأخشى أن الإخوة يكون عندها رد فعل بناء على أن احنا زمينا الحويني في توقفه، يبقى كل توقف مذموم. كلا يا إخوان، هناك مسائل يحتمل فيها التوقف، وهناك مسائل يمسك فيها العالم عن الكلام فيها، وهناك مسائل يرى فيها العالم أنه لو تكلم فيها يؤدي الأمر إلى مفسدة أعظم، فلا يجوز أن نعتبر هذا توقفا مذموما. وهناك أيضا رسالة وصلت على البريد الإلكتروني بنفس هذا المعنى، فيبدو أن السائل واحد، لأجل هذا لن أتعرض لرسالته على البريد. رسالة أخيرة على الهاتف وقد ورد معناها أيضا على البريد، قال: كما أن للخروج مراتب تبدأ بالاعتقاد وتنتهي بالسلاح، فإن العزل مثله له مراتب، يبدأ بالامتناع عن تنفيذ الأوامر وينتهي بحبس الحاكم، فننبه بأن عزل الشوكة هو ذاته خروج في أول مراتبه، فكيف يكون مسوغا للعزل الأخير؟ أقول للسائل الكريم: وما أدراك يا أخي أنني سوغت العزل بناء على نزع الشوكة؟ لعل كلامي لم يتضح لك، ها أنا ذا أوضح الكلام. القضية عندي فقط في مقام الاضطرار، هذا هو الذي توقفت لأجله، وأما قضية نزع الشوكة أو التخلف عن طاعة الأمر، لا شك أن هذا يعد خروجا، لا أقول لك هو عزل، هو خروج. لأننا كما أوضحنا في المحاضرة الماضية وكما هو معلوم عند جميع السلفيين، الخروج يكون بماذا؟ بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. فعندما يتخلف الناس عن طاعة إمامهم، وعندما يصير هناك نوع من الإعراض عن تنفيذ أوامره أو عدم الاستجابة له، لا شك أن هذا يعد معصية لهذا الحاكم، ولا شك أن هذا يعد في نوع الخروج عليه. فلست عن هذا أتحدث، وإنما أتحدث عن الأمر الذي شرحته وبينت صفته. سؤال على البريد، هو نفس السائل صاحب الرسالتين الأخيرتين، لكن جاء بسؤال آخر، قال: هل يكون حقن دماء المتظاهرين مسوغا لأهل الحل والعقد لعزل الحاكم، وإن لم تتوفر شروط العزل المعروفة كالكفر البواح وترك الصلاة والجنون والمرض المقعد إلى آخره؟ أظن أنه من خلال الكلام قد عرف الجواب. سائل آخر يقول: بالنسبة للاستدلال بحادثة خلع الملك سعود، هل يقال استنتاجا مما بينتموه إنه حجة سلفية بصفة عامة على كل خلع بدون الفسق والبدعة، أم ينظر ابتداء قبل هذا التأصيل في واقع خلع ما بصفة خاصة من حيث جوازه وعدمه؟ الجواب أنه لا بد من إعطاء كل واقع حكمة، لا يجوز أن نأخذ حادثة الملك سعود فنعممها في كل عزل ولو بدون الفسق والبدعة، لأنني ذكرت في المحاضرة الماضية أن ما دون الفسق والبدعة هو ماذا؟ هو العجز، والعجز لا بد فيه من تفصيل بين عجز يمنع عن القيام بأصل الإمامة وعجز لا يمنع عن القيام بأصل الإمامة. فإن عجز الحاكم عجزا لا يمنعه عن القيام بأصل الإمامة فلا يجوز عزله، ولو استدل مستدل على ذلك بحادثة الملك سعود فهو مخطئ وملبس، فلا بد من إعطاء كل واقعة حكمها. نفس السائل طرح سؤالا آخر قال فيه: بما يرد بارك الله فيكم على من يقرر أن عزل أهل الحل والعقد للحاكم أصل اعتزالي، وذلك نظرا لتداخل ما قرره بعض طلبة العلم مع ما بينتموه من جواز العزل بدون الفسق؟ هذا هو المحذور الذي نبهت عليه في المحاضرة الماضية. المحذور أن يطلق القول في مسألة العزم بعدم الجواز مطلقا اغترارا بكلام المعتزلة في هذا الباب. ولم أطيل في الجواب، فقد شرحت وبينت والحمد لله تعالى أن قول المعتزلة في هذه المسألة ينحصر في الفسق والبدعة فقط، فالعزل بدون الفسق والبدعة لأمر يعود على أصل الإمامة بالإبطال عزل صحيح، ليس هذا من قول المعتزلة في قبيل ولا دبير، ومن ينسبه إلى قول المعتزلة فهو خاطئ جدا واهم جدا. فإطلاق القول في العزل بما دون الكفر، لأنه هذا القائل ماذا يقول؟ يقول العزل عندي بالكفر فقط، وإن ضيق عليه يقول الجنون، العزل والجنون. طيب الفسق والبدعة باتفاقنا جميعا ليس مسوغا للعزل. طيب ما دون الفسق والبدعة مما ليس كفرا وليس جنونا، ما قولك فيه؟ يضطرب إن لم يصرح بعدم الجواز، وهذا غلط كبير. لماذا يا جماعة؟ لأن الأمر كما بينا أن سر الإمامة وروحها في ماذا؟ في الشوكة والنفوذ والقدرة. فكل أمر جعل الحاكم عاجزا لا شوكة له فقد ساغ به العزل. ولا يفهم من كلام هذا كما أشار بعض السائلين أنني أجوز للناس أن يتخلفوا عن طاعة الإمام بحيث يصير معزول الشوكة. شوف الفهم الخاطئ بقى بيجي منين. لا، أنا أتكلم على عجز يعتريه، أصيب بمرض كما وقع للملك سعود. الملك سعود إيش حصل له؟ أصيب بمرض. إيش نوع هذا المرض؟ مرض مقعد، لا يستطيع الإمام أصلا، لا يستطيع أن يقوم بشؤون الناس أصلا. فهذا هو ما نتكلم فيه. وكل أمر يشبهه، كل أمر هو في معناه من غير أن يكون فيه خروج على الحاكم أو تخلف عن طاعته، فالعزل بهذه الأمور عزل صحيح. لماذا؟ لأن الإمامة غير موجودة أصلا حتى نعتبر به. وذكرنا أن هذا قياس جلي على الجنون، هذا من القياس الجلي الواضح، لأن الذي يخالف فيه ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يثبت الإمامة للعاجز. وهذا في الحقيقة قول الرافضة، الرافضة هم الذين يثبتون الإمامة للعاجز عنها الذي لا قدرة له ولا شوكة. وذكرت لكم أن الذي رد عليهم في هذه المسألة ردا مطولا، وبين لنا أن سر الإمامة في التغلب هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واضح؟ فبهذا يعلم جواب السؤال. السؤال الأخير، وقد أخرته لأنه مختلف تماما عن قضية العزل في ذاتها، وإنما يتعلق بالشيخ هشام عفى الله تعالى عنا وعنه. رسالة مطولة في الحقيقة، يعني أرسلها أخ، يعني كتب اسمه في نهايتها. قال أبو جويرية محمد ابن عبد الحي. بدأ الرسالة بثناء على الفقير إلى الله مما لا أعتقده في نفسي ولا بعضه، وأقول هذا حقيقة لا تواضعا، ولست أحب أن يثني علي أحد ولا ينوه بذكري مطلقا، ومن كان عنده شيء فليخاطب مباشرة، الأمر يسير إن شاء الله طالما أنه لم يخرج عن سنن الأدب، لأن هناك للأسف من يخرج عن هذه السنن ويتكلم بكلام لا ينبغي، فمثل هذا لست ألتفت إليه ولا أشتغل به. وأما إن كان الكلام في حيز الأدب وكان كلاما معتبرا فلا إشكال إن شاء الله تعالى، وليس هناك من حاجة إلى ثناء ومقدمة ومؤخرة، ليس هناك داع لهذا أبدا. ملاحظة هذا السائل الكريم تتمثل، لأن رسالته طويلة، ملاحظته تتمثل في أنني عرضت بالشيخ هشام في قضية أنه لا يلزمه الاحتجاج بحادثة الملك سعود. قال السائل ليس هذا كلاما للشيخ هشام، بل الشيخ هشام يعتبر بهذه الحادثة، ونقل لي بعض كلام له، أقتصر فقط على موطن الشاهد منه لأنه طويل. قال الشيخ هشام فيما نقله عنه السائل: إن كان هناك أمر شرعي فعلى العين وعلى الرأس. قلت: هذا كلام السائل، إذا كلام العلماء يلزم الشيخ في حال موافقته لأمر الشرع. ثم ذكر بعد ذلك قال، وهذا كلام الشيخ هشام: الضابط الشرعي هو للعزل، يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة إلا أن تروا كفرا بواحا. الضابط الثاني أو أن هذا الحاكم جن مثلا، خلاص فقد عقله، فقد أهليته، وضع خطا تحت قوله فقد أهليته. فأما غير ذلك لظلم لفسق لغير ذلك فلا يجوز أبدا. ثم ختم الرسالة أيضا بثناء لا أحب حكايته. أقول للسائل الكريم، بالنسبة لموقف الشيخ هشام بحسب ما تابعته أنا، وقد أشار السائل في ثنايا كلامه إلى أنني لم أقف على الكلام بنفسي أو نحو ذلك، فأقول له اطمئن، أنا لست أتكلم في مسألة فيما يتعلق بقول فلان، طالما أنني أرد على فلان لست أتكلم في هذا إلا بعد الوقوف على كلامه، وأحمد الله تعالى على ذلك، ولست مكلفا بالنظر في جميع الكلام، لعله يعزب عني مقطع ما، يعزب عني شريط ما. واضح؟ وهنا تنبيه على أمر مهم أيضا، ويتمثل في مسألة أخذها العلماء على أبي الحسن المأردي، وهي من بدعه ومحدثاته، وهي قضية التثبت. قضية التثبت البدعي عند أبي الحسن، وأنا أنبه على هذا، لست أقصد أن السائل يعني هذا لئلا يفهم الكلام خطأ يعني، أنا أنبه على هذا عموما، قضية التثبت المبتدع عند أبي الحسن المأردي تتمثل في أنه لا بد من النظر في كلام الشخص نفسه، وإن نقله الثقات العدول الضابطون. يعني يأتيني الآن شخص هو ثقة عدل ضابط، يأتيني بخبر عن فلان، أقول له لا أعتبر بخبرك حتى أقف على الكلام بنفسي، هذه بدعة في الدين، لأن خبر الثقة ماذا؟ يجب قبول والاعتبار به. فأنا إذا نقل إلي أحد من الناس، لا سيما إن كان من المشايخ، وهذا أدندن عليه وأؤكد عليه خاصة لئلا يفضي هذا إلى طعن فيهم، عندما يحدثني مثلا الشيخ فلان عن الشيخ هشام أو غيره، دعنا من الشيخ هشام الآن، أنا أتكلم عموما، عندما يحدثني الشيخ فلان عن الشيخ فلان بشيء، فلا أقول له لا يا شيخ والله ائتني بكلام الشيخ حتى أنظر فيه، أي شيء هذا؟ واضح؟ ومع ذلك فأنا عندما أستقبل الرد على فلان فأنا أنظر في كلامه دفعا للتهمة، لئلا يقال طيب أنت اعتمدت على فلان واعتمدت على فلان، اطمئن يا أخي واسترح. خلاص؟ فهذه الكلمة التي نقلها السائل لعلها فيما استمعت إليه، لست أذكر حاليا، هذا يفيدنا في مسألة إيه؟ النفي والإثبات والتعارض وما أشبه. أقول لا أذكر أنني استمعت لهذه الكلمة في إطار ما استمعت إليه، لعلها كانت فيما استمعت إليه وأنا نسيت، أو لعلها كانت في أشرطة أو مقاطع لم أستمع إليها. فالذي استمعت إليه من كلام الشيخ واضح وصريح في أنه لا يجوز العدل إلا بأمرين فقط، وهما الكفر وما في معناه والجنون. لو كان عند الشيخ كلام صريح فيما سوى ذلك لصرح به، ولا أدل على ذلك من موقفه من حادثة الملك سعود. هو يقول كلام علمائنا لا يلزمنا إلا إذا وافق الشرع، وعلماؤنا ليسوا أعز علينا من الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وكذا. لو كان يرى أن فعل العلماء صواب من بدايته لما قال هذا الكلام، وهذا واضح وبين. شوف الفرق بين طرحه هو لهذه القضية وبين طرح العبد الفقير مثلا. العبد الفقير عندما طرح حادثة عزل الملك سعود ماذا قال؟ الجواب كما سمعتم تفصيلا، لأنني أرى الحكم في المسألة صحيحا من الأصل، وقد وقفت عليها وبحثت ونظرت. وأما الشيخ هشام فبين أمرين، إما ألا يكون قد بحث أو نظر لم يعرف حقيقة المسألة أصلا، وإما أن يكون لنقل ثلاثة أمور، إما أنه لم يبحث، وإما أنه بحث فشبه عليه وظن أن العلماء عزلوا الملك بالفسق، وهذا لو كان الأمر كذلك كما صرحت به فلا يحتج بهذا طبعا. الأمر الثالث أنه بحث ونظر فتبين له أن العلماء عزلوا بمرض مقعد، وهو لا يجوز العزل بالمرض المقعد. واضح؟ فأقول بمنتهى الصراحة وبمنتهى الإنصاف، وأنا أتحرى ذلك والحمد لله تعالى، لست أطلب من أحد شيئا، ولست أدافع عن شخص بعينه، ولست أنتقد شخصا بعينه. وإن كان لي موقف من الشيخ هشام، هذا أصرح به الآن لأمور أوضحتها في المحاضرة الماضية وأوضحتها في هذه المحاضرة لمن ينتبه لكلامي، وسأوضحها أكثر في قضية الشيخ الألباني رحمه الله. لكن هذا لا يدفعني مطلقا إلى ظلم الرجل أو التقول عليه أو نسبة أمور إليه لم يقلها، حاشا لله. فأنا أقول بمنتهى الإنصاف، وأنا أتحرى في ذلك ما استطعت، موقف الشيخ هشام من حادثة الملك سعود أقل ما يقال فيه غير واضح، موقف غير واضح. ولو أن الشيخ شبه عليه، فها أنا ذا الآن أوضح لك أيها السائل الكريم، وأطلب منك إن كنت ستسمع كلامي هذا مسجلا أن تعرض عليه ما ذكرته من الحقائق التاريخية لعزل الملك سعود. فإن كان الشيخ يرى أنه يجوز ما صنعه العلماء فليصرح، وما الذي يمنعه من ذلك حتى يرفع التوهم عن نفسه؟ وإن كان لا يجوز فليصرح بذلك حتى نعرف مذهبه، حتى نعرف أنه لا يجوز العزل بأمر يعود على أصل الإمامة بالإبطال، وهذا خطأ كبير. واضح يا جماعة؟ فهذا هو جوابي عن هذا السؤال. وإن شاء الله تعالى من كان عنده إشكالات أيضا في موضوع هذه المحاضرة فليرسلها، ونحن نتولى وأنا أتولى الجواب عنها في المحاضرة المقبلة إن شاء الله. طيب الأذان فضل علي الدين. طيب هذان سؤالان مختلفان نجيب عنهما. يقول: السلام عليكم. عليكم السلام. دعك من شيخنا وكذا، أنا لا أحب هذا والله يا إخوة، والله لا أحب هذا. ولعلكم تلاحظون في السؤالات التي أنشرها على الموقع، السؤالات دائما تبتدئ بهذا، وأنا أشكر الإخوة على ذلك وهذا من الأدب، لكن أنا لا أحب أن أثبته، والله لا أقول هذا تواضعا ولا تكلفا يعني لشيء، حاشا لله، لكن أنا لا أعتقد في نفسي هكذا، إنما والله أنا عندي شخص، عندي علم أبينه نصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، وأنا في البدء والمنتهى طالب علم، لا أحب أن أرفع فوق منزلتي. يقول: من شبهات القوم في مسألة التكفير للحاكم قولهم إن الحاكم يدعو إلى الديمقراطية، ومعلوم أن الديمقراطية كفر، وبناء عليه فهو يدعو للكفر ويروج له، إذن فهو كافر. هذا سؤال جيد، وقد أوضحت هذا الأمر في كتاب النقد على ممدوح جابر، عندما قلت للمخالفين الأمر لا يخلو في التشريع العام، إما أنكم تكفرون به اعتبارا بالقرينة وهذا باطل كما أوضحناه، وإما أنكم تكفرون به اعتبارا باشتماله على أمور كفرية، فيختلف المناط حينئذ. يعني عندما يقال الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام كفر لأجل الديمقراطية، إذن اختلف المناط، صار الكفر عندنا إذن لأجل الديمقراطية ليس لأجل التشريع العام. فمن التلبيس إذن أن تعلق الكفر بماذا؟ بالتشريع العام نفسه. ثم نقول بعد ذلك: نعم نحن نسلم بهذا، ونسلم أن القوانين الوضعية تشتمل على كثير من المواد الكفرية، ولكن ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ولا يدفعنا هذا إلى تعليق الكفر بمجرد ماذا؟ بمجرد التشريع العام، لأن الصورة عندهم هكذا، لابد أن تنتبه لهذا. الصورة عندهم يقولون هكذا: من شرع تشريعا عاما ملزما بخلاف الشرع فهو كافر. هذه الصورة عندهم هكذا، من غير تقييد بقى بديمقراطية أو بيروقراطية، ما يقيد بهذا. السؤال الآخر يقول: تعارض لدي قولان لكم في مسألة المصالح والمفاسد في الهجر. القول الأول: سؤال لك، هل تنفير العوام من المفاسد في الهجر؟ فقلت نعم، وفصلت أنه من المفاسد. القول الثاني: سؤال، هل أترك الهجر من أجل العوام؟ فقلت: العوام لا ينبني عليهم أحكام، فهم ينعقون مع كل لاعق.
فما السبيل في النظر للمصالح والمفاسد من حيث تنفير العوام من عدمه؟ لا تعارض بارك الله فيك بين القولين. قضية التنفير إنما ينظر إليها إذا رجي الصلاح ورجيت الهداية، إذا كان هناك شخص ملبس عليه ويحب الحق ويصبو إليه، ولو أننا أتينا أمرا معينا فهو سينفر، فهذا هو الذي نراعيه. وأما من اتضح أنه متبع لهواه ولا يلتفت إلى الحق أصلا، فهذا هو الذي لا نراعيه ولا نلتفت إليه. ولو أنه بهجرنا لبعض المبتدعة صار عنده تشنيع أو كذا، فالأمر ليس فارقا عنده أصلا، لأنه بطبيعة الحال يشنع علينا ولا يستجيب لما عندنا من الحق، فالأمر بالنسبة إليه لن يورث فارقا. فالتفصيل يكون على هذه الشكل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. الجواب عن هذا كما هو معروف، لأن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو في بيان رتبة المسألة في الشرع، عندما يقول كفر دون كفر مثلا، إنما يريد أن يبين أن الحكم بغير ما أنزل الله في ذاته ليس من الكفر الأكبر. لم يقصد الحكم أصلا على واقع بعينه، هو لم يتطرق لهذا ابتداء، وإنما هو يفسر الآية. فتفسير الآية وبيان ما فيها من الحكم لا يرتبط بواقع قيل فيه أو نحو ذلك، وإنما هو يبين الحكم في المسألة ابتداء. كما يقال مثلا في قتال المسلم أو قتله أو نحو ذلك كفر دون كفر، هل يقال مثلا إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو إنما قال العلماء ذلك في قتل مسلم بعينه، وأما تقتيل المسلمين هكذا بشكل عام أو يعني بصورة أعم من ذلك لا يتنزل عليها هذا القول؟ فمنها هنا جاءت شبهتهم، ونحن نتكلم في كلام العلماء المفسرين بقول ابن عباس، عندما ينظر في الحكم بغير ما أنزل الله كمعصية ما رتبتها عند العلماء، ما رتبتها عند أهل السنة والجماعة؟ قالوا هي كفر دون كفر، استدلالا بأثر ابن عباس. فأثر ابن عباس إنما هو بيان للحكم لا تطرق فيه لواقع أصلا. نعم. طيب في عندك شيء آخر؟ وكما ذكرنا في كلام العلماء لابد أن يعتبر في هذا بالقرائن التي تعتري الواقعة المعينة، فلو أن هناك قرينة دلت في واقعة ما على أن الشيخ لا يريد لكلامه هذا أن ينتشر، فهذا ينزل منزلة السر سواء بسواء. ولعلي أوضحت لكم هذا في المحاضرة المقبلة، من القرائن التي تؤثر في تحقيق هذه المسائل أن ينظر مثلا في طبيعة المجلس، إن كان مجلسا كما نتكلم فيه الآن، هذا مجلس عام، هذه محاضرة، هذا درس من دروس العلم، فكل حرف فيه مصرح بنشره وإذاعته. فلو أن شخصا سجل لي الآن بدون إذن، يعني أنت الآن حاطط الهاتف جنبك وبتسجل، طب أديك عرفتني. طيب لو لم تعرفني
ونقلت كلامي في هذه المحاضرة بدون إذن، ها إيش الكلام؟ يجوز، لا في حرج، لأن المجلس نفسه ليس مجلس سر. أما المقام الذي تكلمت فيه أصالة فهو مقام المكالمات الهاتفية، المجالس الخاصة. تعرف معنى المجالس الخاصة؟ يكون فيها حتى نفر من طلبة العلم موجودين، فلان وفلان وفلان، لكن اسم مجلس خاص. وهناك قرينة حالية ظاهرة على أن كلامي هذا لا أرتضي أن ينشر، هذا هو. أما قضية المكالمة التي ترمي أنت إليها، واضح، فإنما تكلمنا فيها لما تكلم غيرنا فيها. هل عرفنا أن هذه المكالمة سجلت بدون إذن ولا بإذن؟ ما عرفنا، هي مكالمة نشرت وانتهت الأمر، الفوزان يقول كذا وكذا وكذا، ثم وجدنا بعض خواص طلاب الشيخ يقول هذه المكالمة سجلت بدون إذن. وهناك قرائن لا أحب أن أخوض فيها الآن لئلا نشق على العوام، لكن هناك مسائل معينة تخص الشيخ الألباني بالذات وتخص هذه المسألة بالذات تجعل الكلام في هذه المسألة لا ينبغي أن يذاع. وأرجو أن تضع في اعتبارك ما سئل فيه الشيخ الفوزان بعد ذلك لما قيل له فلان نشر عنك فقال كذب مفتري، طيب إيش نصنع؟ فالله المستعان. طيب سؤال آخر عشان الوقت بس. نعم. إيه نعم يتصور هذا طبعا طبعا، وإحنا كما بينا من قبل وسنبين هذا إن شاء الله تعالى في مسألة الشيخ الألباني، ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال يقال لأي أحد، فقد يكون عند العالم شيء ما لا يرتضي أن ينشر عنه علانية، وهذا هو روح المجالس الخاصة التي نتكلم فيها. دعنا نتكلم الآن في مجالس خاصة، من الذي يتكلم؟ أليس الشيخ؟ أليس العالم؟ يعني أحد آخر بيتكلم، ما هو كلامه؟ وقد يستدرك أمرا ما أو يتكلم في شيء ما أو من حميته للسنة يشتد في رده على عالم ما، فهل نتخذ هذا الأمر ذريعة وننشره ونذيعه ونبني عليه الأحكام ونبني عليه القيل والقال؟ الجواب لا، فلابد من النظر في القرائن وفي المسائل المعينة التي يقال فيها هذا. وبالمناسبة فمسألة الشيخ الألباني ليست مسألة مصالح ومفاسد فقط، لا، المسألة تنبني على تأصيل علمي سأبينه إن شاء الله تعالى في محل. نعم. نعم. بالتأكيد بالتأكيد لا إشكال فيها، مبين هذا الأمر المعين الذي وقع حكمه في الشرع أنه كفر. يعني مثلا عندما يكتب في بعض المواثيق أو الدساتير أو ما أدري إيش، عندما يكتب إنه حرية الأديان وحرية الاعتقادات، إيش القول في هذا؟ هذا كفر صريح لا إشكال عندنا فيه، لكن هم يتصورون إلى، لكن هم يتذرعون بهذا إلى تكفير أمثال هؤلاء، وهذا يلزم حتى في حاكمهم نفسه. نعم. لا لا يجوز أيضا، الغاية لا تبرر الوسيلة، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. نعم. لا، إذا كان كفر قول الاستحلال في ماذا؟ فيما هو في الأصل ليس بكفر، فيما هو في الأصل ليس بكفر، هذا هو الذي يفصل فيه بين الاستحلال وعدمه. المعصية لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، لماذا؟ لأن المعصية في الأصل ليست بكفر. وأما أمر من جيلكه، وأما أمر هو في أصله كفر لا يفصل فيه بين استحلال وغيره، وإنما ينظر في عوارض أخرى، ينظر في جهل، ينظر في تأويل، وإحنا نبهنا على هذا لعلك لم تكن موجود، ينظر في عوارض مختلفة، لكن الذي لا نفصل فيه في هذا المقام هو الاستحلال من عدمه. يعني رجل سب الله تعالى، نقول له أنت مستحل ولا غير مستحل؟ لا. رجل دعا إلى وحدة الأديان مثلا، أو قال إن اليهود والنصارى ليسوا كفارا أو ما أشبه، نقول أنت مستحل أو غير مستحل؟ لا، إنما عدم تكفيره بعينه ليس لأجل قضية الاستحلال، وإنما لأجل عوارض أخرى تعود إلى جهل أو تأويل أو خطأ أو إكراه أو غير ذلك من العوارض التي سبق الكلام فيها. نعم. عليكم السلام.
قالوا سيف
ما حدش
عارف
اصلا يعني. فانا كنت دخلت خلال معاكم مثلا فقال لي لا انت مثلا سيدي هو الحاج المساجد ده ما حدش قديم هذه
الكلمه. لا هو متى يصير الامر هكذا؟ عندما يصرحون به، عندما يصير نظامنا فعلا ما ادري يقال له ايش في من الناحيه نظام برلماني اعتقد او ما ادري، يعني حتى يصرحوا بان النظام المتبع عندنا في البلاد صار نظاما برلمانيا او قل فيه ما شئت، بحيث يصير فيه رئيس الجمهورية رئيسا شرفيا، لكن لم يصرحوا بهذا، انما الموجود نعم
المؤسسات.
ايوه بالضبط كده، ما هي دي القضية التي ينبني عليها الحكم، لان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. لكن المصرح به الان هو ماذا؟ انه يقول رئيس جمهورية مؤقت. خلاص؟ طيب السيسي اسمه ايه؟ وزير دفاع. يعني ايه وزير دفاع؟ يعني مرؤوس باثنين مش بواحد، مرؤوس بالرئيس الوزراء وبالرئيس، واخد بالك؟ فنحن نتكلم بناء على الظاهر، ليس لنا الا الظاهر، لا يجوز الاستدلال بقرائن خفيه. يعني يجي واحد يقول لك اصل هو اللي بيقول وهو اللي بيعمل وهو اللي بيسوي، ما لنا بهذا. والمراسيم انما تصدر من عند المستشار، والقرارات إنما تصدر من عنده، وهو الذي يمثل البلاد من الناحية الدبلوماسية ويلقى الوزراء ويلقى الحكام. لما يجي حاكم من بره بيقعد مع السيسي؟ فإمتى بقى كلامك ده يبقى صحيح؟ لما يبقى فعلا نظام حقيقي موجود في البلاد. ماشي، يبقى فيما فوض إليه. أنا فعلا وقفت على هذا، جزاك الله خير، لأنه هو فعلا فوض إليه بعض، يبقى فيما فوض إليه. لكن نحن نتكلم في الإمامة المطلقة، في الإمارة المطلقة.
الشرع كمان بيتكلم عن الحاكم المتغلب بالسلاح.
يعني ماشي، ما هو اللي تغلب بالسلاح هو الذي نصب المستشار. أحل لك الإشكال، أنت دلوقتي بتقول السيسي رئيسي. خلاص؟ ارجع له. قول له رئيسي مين؟ هيقول لك عبد المنصور. انا اريد اقول لك ايه؟ اريد اقول لك ايه بارك الله فيك؟ انه هو نفس الرجل يقول رئيسكم فلان. طيب اذا هو الحاكم الفعلي، طاعته واجبه، يجب علينا ان نطيعه في قوله ان رئيسنا فلان. وتنتهي المسألة.
المشكلة مش
يعني هو لما عمل وزير الدفاع عمل كده من نفسه يعني، ولا كان باذن المستشار؟ طب احنا ايش نصنع؟ هم هكذا يقولون، هم بقى اعتبروا ان الحاكم الفعلي هو فلان او فلان، مش هينبني عليها اثر. طيب صبرا بس، اكمل، تصبر. خلاص؟ طيب الحمد لله.